إشراقي هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء خاص وجديد من برنامج في ميزان القرآن والسنة في ميزان القرآن والسنة يتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال والصح من الخطأ والمفيد من الضار وده محتاج عشان نصل إليه محتاج نية طيبة وإرادة قوية ومنهج وفهم صحيح واتباع لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمات القرآن والكريم وعلينا إذا تأكد بعد ما نفهم ونعلم ونتأكد نقول سمعنا وأطعنا ضيوفنا في هذا اللقاء من اليمين الأستاذ نبيه الوحش مرحبا بحضرتك
أهلا بك يا دكتور
أستاذ نبيه الوحش المحامي بالنقد والدستورية العليا مرحبا بحضرتك
أهلا بك يا دكتور عاطف
ضيفنا الآخر الأستاذ الدكتور محمود شعبان مرحبا بحضرتك
الله يرفع قدرك
أستاذ الدكتور محمود شعبان أستاذ البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر مرحبا بحضرتك
أهلا وسهلا
واضح طبعا ان اللقاء يعني هيكون هادي
ورصين
ان شاء الله وكله هدوء وحكمه
وانتم حظكم
وطبطبه طيب نبدا بنصيحه احنا دايما بنبدا نصيحه انت حلقت شكلك حلق
شعر
امتى
قبل ذو الحج
قبل ذو الحج يعني واخد بالك
اما انا طبعا ما
انا قلت الاحسن
لا خدت بنصيحتك لا خدت طيب. بنصيحتك طب بس تبدأني طبعا ما ينفعش احلق
لا
بعد ذو الحج عشان
بقى كده هتزنقنا في فتوى سريعه من الشيخ الدكتور محمود ابدانا يسري عليها مسري على الشعر
لا يجوز حلقها
اصلا
لا في ذو الحج
ولا غيره اسمع بقى خد لك
لا ما انا ما اقدرش ربنا دلوقتي غير لما اتربى ايمانيا
قال طيب. الشيخ الغزالي حالق اللحيه فاسق ولو كان محمد الغزالي وقال الائمه الاربعه ان اطلاق اللحيه واجب عملا بامر النبي صلى الله عليه وسلم ارخوا اللحى واحلقوا الشوارب او لذوا الشوارب او حفوا الشوارب الالفاظ الثلاثه وارده في الصحيح فحالق اللحيه مخالف لامر الرسول صلى الله عليه وسلم ومطلق اللحيه فاعل لواجب فهي واجبه على راي الائمه الاربعه
اللهم لص المشايخ الازهر ما عندهمش لحى
الدين لا يؤخذ من الافراد يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال
ونص المفتين المفخخين عن القرارات الفضائية ما عندهمش لحية
والله يسألوا عن أنفسه دين الله لا
نقول المشايخ المودرن دول
قرايبك بقى
الخلاصة بقى عاوزين أنا مبسوط يعني كده الأول عشان إيه يعني
ما انا مش عايز اربيها زي جورج اسحاق بعد الثوره انا عايز
اربيها عشان
تربيها انت راجل صالح أيوة. وفيك خير ومحب للشرع
ان شاء الله بس انا والله عايز اتربى ايمانيا شويه ما ينفعش
هي هتربيه
لا ايمانيا اتعمق شويه عشان
والله هي هتربيه اقول الحوار اللي كنا بنقوله قبل الحلقه قلت له ربيها هتربيه قلت له بتشرب سجاير قال لي لا بتشرب شيشه قال لي لا بس في المناسبات قلت له هي هتمنعك من ده اللحيه هتخليك تستحي من نفسك وتمتنع من
طاعه
لله
يا رب. ان شاء الله ربنا
عموما احنا ندعو لك والمشاهدين يدعوا معانا ويامنوا ان ربنا يشرح صدرك
لهذه السنه
امين
يا رب
وانك تلتزم بيها
يا رب
وانه تكون الحلقه اللي فاتت دي اخر حلقه
ان شاء الله
ان شاء الله وبعد كده
ان شاء الله
تطلق افكر كده
ان شاء الله والله
نتكلم عن الاراده
ان شاء الله ان شاء الله
طيب ننزل نسمع نصيحتك دي بره الحلقه
انا عايز بس واحنا في الايام اللي فيها رحمة وفيها بركة انه تستعد للشهادة الحق في موضوع الانتخابات القادمة
ممتاز
مش عايزين الجاز والزيت والسكر والمكرونة تغريهم، لانه بتضيع حقوق اولادهم ومستقبل اولادهم. الخمسين جنيه ولا المية جنيه ولا شنطة السكر ولا الزيت دي، عايزين الناس تقول كلمة حق وتشهد شهادة حق وتختار الصح، لانه مستقبل مصر في البرلمان القادم، مستقبل مصر هيتغير 180 درجة في البرلمان القادم. وما نقولش يا اصل دول ليهم اتجاهات واصل التانيين ليهم اتجاهات، اختار وحاسب. احنا ممكن في كل الدول المتحضرة في حاجة اسمها هيئة الناخبين، من حق هيئة الناخبين تبقى للإعلان الدستوري وتبقى للدستور معطل انها تسحب الثقة من اي عضو مجلس الشعب لو انحرف عن الحيدة وعن الحق وعن المطالبة بحقوق المصريين كله.
جميل، شكرا استاذ جميل، جزاك الله خيرا. ننتقل للاستاذ الدكتور محمود شعبان ونشوف نصيحته ونركز على هذه الايام العشر
بسم الله
والاعمال الصالحة فيه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحج. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بأي منهما. العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحج أجره مضاعف. أي عمل تقوم به في هذه الأيام، صدقة، صيام، تطوع، صلة رحم، أي فعل خير، قراءة قرآن، عبادة، تطوع، أي شيء تؤجر عليه أعظم الأجر. إلا أفضل حاجة إيه؟ تفضل الاجتهاد في الطاعة والعبادة في العشر الأوائل من ذي الحجة. رجل خرج بماله وبنفسه فاستشهد في سبيل الله وأنفق ماله في سبيل الله، هذا الذي يفضل الاجتهاد. فنحن مقصرون وأعمارنا قصيرة وقدراتنا ضئيلة، أكرمنا الله بفضائل عظيمة الاجتهاد في هذه الأيام. نصوم التسع، نكثر من الصدقات، نكثر من الصلوات. صيام التسع وارد عند النسائي وعند أحمد من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسع. حديث عائشة في الصحيح: ما صام النبي العشر، محمول على أمور. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام العشرة تقصد أنه كان يصوم التسع لأن العاشر وهو العيد صيامه حرام، فما صام العشرة صحيح لأنه كان يصوم تسعا ولا يصوم العاشر. أو محمول على الفرضية، ما كان مفروضا وإنما هو مسنون. أو محمول على أنه ما صام العشرة أي ما فرض صيام العشر على صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. ثم من السنن المستحبة أنك إن قدمت الأضحية، نويت أن أنت تضحي، إذا دخل عشر ذي الحجة لا تأخذ من شعرك ولا من ظفرك تسننا. هذا الحديث روته أم سلمة في صحيح مسلم تشبها بالمحرم. في حديث في صحيح البخاري من حديث عائشة ساق النبي صلى الله عليه وسلم هدية ولم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. الرد على ذلك بالجمع بين الحديثين بأن حديث عائشة على الفرضية هذا ليس فرضا، وحديث أم سلمة على الندب والاستحباب. يستحب لمن أراد أن يضحي إذا دخل العشرة ألا يأخذ من شعره ولا من ظفره تشبها بالمحرم. فننصح بالإكثار من الطاعات في هذه الأيام، وأفضل طاعة المشاركة في إقامة الأمة على لاحب طاعة الله بانتخاب الذين نرى أنهم سيقربون من أن نحكم بشريعة الله عز وجل. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، يعني خلق يشرع، خلق يأمر، تبارك الله رب العالمين، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. بعدها: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قالوا إن إصلاح الأرض بشرع الله. يقول الله: لا تفسدوا في الأرض، لا تحولوا بين الخلق وشرعة الخالق فتفسدوها بعد أن كانت صالحة بشرع الله على يد آدم عليه السلام وبقية الأنبياء، على يد محمد بن عبد الله وبقية الخلفاء من بعده صلى الله عليه وسلم إلى سنة 1924 كانت الأمة الإسلامية تسير بالخلافة الإسلامية وبالشريعة الإسلامية في أقل من 100 عام ذللنا وافتقرنا وضعنا لأننا بعدنا عن الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية التي يخوف منها الآن ويقوم الإعلام العلماني الليبرالي الإعلام الذي كان يتبع النظام، هرع النظام وضاع النظام وبقي الإعلام كما هو. الإعلام الذي يخوف من الشريعة الإسلامية، يخوف من الاقتصاد الإسلامي. نقول لهم الإسلام قادم قادم، أوروبا تطالب بالإسلام الآن، أمريكا تطالب بالإسلام الآن، في هذا الشهر المنطرم شهر 10 في وسط الشهر اللي فات المظاهرات اللي كانت في أمريكا وول ستريت، المظاهرات في أمريكا قرأنا لافتات نطالب بالاقتصاد الإسلامي، ظننا أنها لمسلمين أمريكيين، فوجئنا بالآتي فضلتك أن هؤلاء باحثون نصارى يهود ملحدون أمريكيون يطالبون بتطبيق الاقتصاد الإسلامي لأنه الحل الأمثل لكل مشاكل الاقتصاد في العالم. في إيطاليا يوم 14/10 بحث دكتوراه يخرج للنور، يطالب الباحث حضرتك في دكتوراه بضريبة الأغنياء، هي الحل للفقراء للاقتصاد المتهازل في إيطاليا. إيطاليا بلد الفاتيكان، بلد الصليبية، بلد حرب الإسلام، إيطاليا بتطالب بضريبة الأغنياء. الراجل بيقول الضريبة دي 2.5% من الأغنياء، احنا قلنا ان هو بيلتف، الراجل وضح ان هذا الذي أطالب به ما أتى به الإسلام مستعينا بقولة البابا في الأزمة الاقتصادية 2008 لما قالوا له الحل ايه يا بابا، قال لهم عليكم بكتاب المسلمين، فإن الكتاب المقدس نزل لينظم علاقتك بالله، أما كتاب المسلمين فنزل للدنيا والآخر. فالإسلام قادم، اللي خايفين من الإسلام بنقول أوروبا بتطالب الإسلام، أمريكا اللي محدش يعرفه أغلب اقتصاد ألمانيا الآن إسلامي. فالإسلام قادم، فإياكم أن تخوفوا الناس من الإسلام، ولا نجاة لنا إلا بالإسلام.
شكرا دكتور محمود شعبان، جزاك الله خيرا. كنا بنتكلم عن العشر من ذي الحجة ولكنك يعني شرخت بينا،
لو ده افضل الاعمال
كويس، لكن احنا بنذكر اخواننا المشاهدين بالعمل الصالح المباشر، المشاركة الايجابية في اعلاء كلمة الله عن طريق الاعمال السياسية والانتخابات وغيرها. لكن في امور احنا بنركز عليها وبنهتم بيها متمثلة بالعلاقات الانسانية، المعاملات. احنا عاوزين المعاملات نهتم بيها شوي، اللي مخاصم واللي مهاجر واللي مقاطع واللي رفع قضايا واللي مرفوع عليه قضايا
ويقف حال نحن
يبحث ربنا يوسع عليكم من فكة تانية ان شاء الله. عاوزين نتصالح في هذه الايام المباركة، دي ايام الصلح، ما نضيعش الفرصة. وانت مش معانا انه دي اوقات يعني ما يليقش
طبعا ما يليقش فيها المحامي خالص، عشان كده انا فرحان بقفل المحاكم.
قول للمتخانقين كلمتين كده يمكن يتصالحوا.
لا طبعا انا على فكره الحمد لله من كرم ربنا عليا، ويمكن الناس مالين المشاهدين اللي بيشوفوني، اغلب القضايا عندنا في المكتب بنحاول ننهيها صلح، ده برضو ما بينقصش من اتعبنا. وبقول للأخوة اللي بيمارسوا مهنة المحاماة ما تخافوش وما تلاقوش، إن الرزق مكتوب مكتوب، فبنحاول ننهيها صلح أغلب القضايا.
ربنا يرفع قدرك.
قلت حاجة للمتخصصين في نصف
دقيقة. قال الله عز وجل والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، يعني الإنسان يشح بالتنازل للآخر أو أن يأتي على نفسه من أجل إرضاء الآخر. قال الله عز وجل والصلح خير، وعبر بالإجابة عن الصلح بوصف الخير نكرة للتعظيم، ففي الصلح خير عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بما هو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. وده معنى جميل جدا، أن الأمة الإسلامية لو فسدت القلوب بين أبنائها ضاعت الأمة، ضاعت الأمة. لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. إذا لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك انتهى أمر إسلامك. ربنا علمنا ذلك حينما تقول إياك نعبد وإياك نستعين في الصلاة بصيغة الجمع، لا أعبدك وحدي وإنما مع إخواني، بعدها اهدنا الصراط المستقيم، أدعو الله لي وللآخر، علمني ربي أن أشعر بأخي المسلم وأن أسأل الله له لدي مثل نفسي، علمني أن أحب لأخي ما أحب لنفسي، علمني وأنا أدعو أن أتذكره بقلبي ولسان.
شكرا دكتور محمود. إخواننا المشاهدين، نتمنى أن كلنا نتحاب، نتصالح، نتسامح، ونحول هذا الكلام أو هذه النصيحة إلى بعد عملي. وتواصلوا معنا، طمنونا كده أن أنتم بتتصالحوا، وياريت الاتصالات تبقى معنا في بداية الحلقة أو في نهايتها، وإخواننا في الكنترول يبقوا مخلصين لهذه القضية ومنحازين للمشاهدين. نبدأ أستاذ نبيه بأول قضية صغيرة لكن مهمة. البعض عندما يعني يتحدث أو يفكر في أمر الأمة أو الدولة بيبقى قصير النظر وبيبص لرأيه هو أو مصلحته هو كمرحلة أو كجيل، في حين أن الأمر مش كده بالضبط. أنا ممكن في عمر الدول الإصلاحات تثمر بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، بعد 50 سنة، أمر وارد. ولو رجعنا تاريخ الأمم هنجد أنه الدول الكبرى والدول اللي نجحت والدول اللي فيها تنمية وضعت خطط بعيدة المدى وتبنت مشروعات لا تؤتي ثمارها إلا بعد سنوات. إذن إحنا مطالبين أن إحنا الآن وإحنا بنختار الصح وإحنا بنحدد مسارات وآليات التوجه في المستقبل يبقى عينينا على مستقبل أولادنا، عينينا على مستقبل أحفادنا. ممكن نكون إحنا جيل خارج من مرحلة فساد، إذا كان فينا كسر بيحبوا الدين وكسر منحازين للدين، لكن فينا كتير ما عاشوش وما تربوش على أساس الدين. فإحنا عاوزين أولادنا يتربوا على الدين، عاوزين أحفادنا يتربوا في بيئة دينية. فأنا ممكن زي ما كنا بنناقش كده أستاذ نبيه في اللحية، لأنه صحيح ده يمكن المناقشة دي مناقشة جديدة، ما كانش حد بيناقشك القضية دي. ده انت لو زمان لو ربيتها كنت من سنتين ثلاثة كانوا المحامين يعني
والمحامين ليه والنظام نفسه
وكله
النظام نفسه.
لكن الآن القضية مختلفة
ولنا قصص واقعية مادية في موضوع اللحية هنقولها برضو. طيب، في سياق الكلام
احنا بس السؤال إذن ازاي ننبه المشاهد وننبه كل افراد الامة والمجتمع انه يا جماعة خدوا بالكم، انتوش بتفكروا على حلول مشكلة الانبوبة بتاعة الوقت ولا المطب الصناعي اللي جنبك ولا الزبالة اللي جنب بيتك، انت بتبحث عن الحياة الكريمة والصحيحة لابنائك الجيل القادم والجيل اللي بعد
رعافات.
ازاي نراعي هذا الامر؟
قبل ما ندخل في مراعاة هذا الامر، النهاردة استفزتني الاخبار الجرايد كلها.
ما احنا هناخد اخبار لسه،
ما انا هكمل بس عشان عشان ده لازم المدخل ده عشان ننطلق.
انطلق.
جرايد كلها بلا استثناء ركزت على موضوع ناشط سياسي اسمه علاء عبد الفتاح.
تمام.
كل الجرايد حتى المرشحين المحتملين للرئاسة اللي هم اصبحت مهنة بالنسبة لهم دلوقتي واصبحوا عاطلين ما عندهم شغل ولا شغل غير انا رئيس محتمل، يركزوا على موضوع علاء عبد الفتاح. علاء عبد الفتاح ده راجل الكل اللي بيتكلموا عنه مع احترام الاشخاص ومصراته الجهلاء، لان عمالين يطنطنوا على موضوع عدم احاله المحكمة العسكرية. عندنا الف في القانون حدد الجرائم العسكرية على سبيل الحصر، يا اما الجريمة تقع على اشخاص عسكريين، يا اما في مكان عسكري، يا اما احد اطراف عسكريين، مفيش كلام تاني.
طيب ماشي،
هما الثلاثة دول.
هو عمل ايه؟
هو متهم في احداث كبير واعتدى على الناس اللي هما ماتوا الضباط، واعتدى على الجنود، واعتدى على قوات المسلحة. فلما اتحل للمحكمة العسكرية سمعنا والناس بتولول وبتصرخ واستفزني قوي كلمة لأخونا أيمن نور، يعني سبحان الله أولا المجموع ده كله بيدافع في النهاية عن ملحد، ده ثابت في صفحته ان هو بيعترف انه ملحد وبيستعر من اسم والده وبيقول ان اسم علاء فتاح لان والده اسمه احمد سيف الاسلام، فلغى اسم والده واستعار اسم علاء فتاح كناشط. اما يجي اخونا ايمن نور اللي مرشح محتمل وطبعا ان شاء الله بعيد المنال
ان شاء الله،
يقول لك علاء فتاح رمز من رموز الثورة المشرفة، ويرى ان المحبوس في سجن الاستئناف هو ضمير الثورة وليس علاء عبد الفتاح، كارثة. يعني 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 لما تلاقي من دلوقتي بيسمع الاعلام
في نجوم
نجوم لملحدين، يا ريت حتى نجم انه ربنا ممكن يهديه في يوم الايام، ده ملحد ملحد بالعشرة. لما تيجي اختنا هلا فرحان،
اختك انت
خلاص، كتبت مقال النهاردة بعته العرب الناصري، الشيطانة طعس،
يبقى ما تقولش اختنا،
بتقول لك آلة مبارك مصابين بالكو ايه، آلة مبارك عندهم 1% ما كانش عندهم 1% ايمان ومصابين بالكفر. صاحبة الحوار الجريء بتاع العدد السرية، صاحبة الرقصة الشهيرة في ليالي رمضان، صاحبة فتاة الباليه كانت شغالة باليرينا وكانت شغالة في محل في لندن، معلش معلش
لا الهداية
لسه لا الهداية في الايام المبارك،
خليك في علاء
خلينا في علاء، سيبنا من علاء.
يعني يعني حاجات استفزت اخواننا كمان اللي كانوا معتصمين في الـ في, الـ في عند مجلس الوزراء، وانا بعتبرها خيانة عظمى، لما قطعوا الطريق وناموا في الارض بتوع الشركه المصريه للاتصالات.
انت خلصت علاء؟
لا علاء ما يعني انا بصراحه لو كلمت فيه تاني يبقى انا بديله اكبر من حجمه.
طب لحظه بس عشان
بس فهم.
طيب هو مشكله علاء عبد الفتاح مشكله لها شقين، اللي بيتظاهر او بيعترض او بيستنكر او بيقول انه فكره محاكمته امام محاكمه عسكريه.
يا سيدي
واحده واحده بس
ماشي، ما انا هوضحها لك،
ده انا سالتك في سؤال جاوبت اجابه ثانيه وقلت عديها.
تمام
بدايه
تمام ما انا داخلك في
طبعا الضيوف بيتظاهروا بيعملوا اضرابات ومقدرش نعمل حاجه رئيس الوزراء ما بيعملش
اقول ان انا كنت هقعدك مكان النهارده
فهو البعض بيقول ان احنا ضد محاكمته عسكريا، لكن مش بيبرئه كشخص او البعض يعني
انا شخصيا من اوائل اللي نادوا بالغاء المحاكم العسكريه المدنيين، وعاقبنا
بعقوبات
الدوله وحصلنا على احكام.
والده مدير مركز
هشام مبارك
لحقوق الانسان،
جميل، لبوتيك حقوق الانسان،
فانت لازم هيبقى مدعوم. يعني ده هو انا ده عطف عادي او ده جاي؟
لا ده مش مدعوم من والده، ده مدعوم من المنظمات الغربيه المشبوهه.
خلاص
ما انا بكمل لك، ومن الولايات المتحده الارهابيه ومن الاتحاد الاوروبي وزي زي بقيه العاطلين اللي هم بيسموا نفسهم نشطاء سياسيين.
طيب
او نشطاء
نسال معانا الدكتور محمود شعبان.
ما انا اكملك، انت لسه ما وضحتلكش النقطه العسكريه.
طيب قول.
هو احالته للمحكمه العسكريه قانونيه ودستوريه،
لان في طرف
اعتدى على طرف عسكري. الحاجه الثانيه اللي بتحججوا بيها
هو تهمته التحريض والاشتراك
في الاعتداء. ما هو المحرض زي الفاعل الاصلي تدخل في العقوبات، كما قلت بعين في العقوبات بتقول المحرض زي الفاعل الاصلي. نعم فندم،
ضرب في مزبير وضرب في الجنود.
ايوه يا فندم، هو المحرض الاساسي للوقعات دي، فاحالته للمحكمه العسكريه لاخواننا الجهلاء بالقانون دستوريا وقانونيا صح، لانه فيها طرف عسكري واعتدى على عسكريين. خلاص فما نجيش نولول ونقول حالته باطله، انا بتكلم في حالته ما بتكلمش على اتهامه. وممكن
تمام، ما انا بس انا بوضح.
يبقى ده القانون العادي مش الطوارئ.
لا 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 لا
مش
دعوه،
قانون عسكري مش عادي،
مش عادي
مش مدني.
القانون المدني قضيك الطبيعي لقانون العقوبات،
لكن يعني القانون المدني بيقول، القانون المدني العادي بيقول لو انت اعتديت على العسكري تتحاكم فيه.
لا 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 لا، قانون عسكري صادر بحاصل الجرائم العسكريه، يعني عندنا قانون العقوبات وبرضه ده بيشمله القانون العسكري والمدني، لكن القانون العسكري الصرف انه هو محدد العقوبات الجرائم على سبيل الحصر، داخل اماكن عسكرية
ده القانون العسكري.
القانون العسكري
يسري يسري في
الحاجة. يسري على الجرائم القتلية داخل الاماكن العسكرية لاعتداء على الاشخاص العسكريين ان يكون هناك طرف عسكري.
طيب معنا اتصال. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور عمر؟
يا مرحبا اتفضل.
ازاي بسلم على الدكتور محمد وبقول له ربنا يقويك ويخليك على هذا النهج على طول وكلامك الصريح الواضح.
دكتور محمود ولا الاستاذ نبيه؟
استاذ دكتور محمود. استاذ نبيه بقى بقول له ربنا يقويك ويمطرك ويحفظك.
ربنا يخليك في الايام الكبيرة دي ويسترها معانا ومعاك.
انا عايز اقول حاجة للي مش عايز شرع ربنا. انت شفت ايه من ربنا وحش عشان تحارب شرعه وتحارب كلامه؟ وعايز اقول للناس انت دلوقتي هتقف قدام دين ربنا لما تموت، لما يسألك يقولك انت مش عايز الشرع هتقول له ايه؟ هتقول له انا مش عايز الشرع ليه؟ يا ريت الدكتور محمد يرد علينا في الموضوع ده باستفاضة.
دكتور محمود شعبان.
تسمع دكتور محمود شعبان يا ريت يرد علينا في الموضوع ده. ازاي انت هتقف قدام ربنا وتقول له انا ما كنتش عايز الشرع ليه؟ وربنا يا رب ينصر الاسلام وينصر المسلمين وان شاء الله مصر اسلاميه رغم انف اي حد.
شكرا شكرا جزيلا جزاك الله خيرا. قبل اسجل السؤال بتاع الاخ عشان ما نخرجش عن هو احنا في المحاكمات في مفهوم القران والسنه يعني بننشد العدل
طبيعي،
والعدل بصرف النظر انت هتحكمه قدام ده ولا قدام ده ولا قدام ده ولا بالقانون ده بالقانون ده. زائد انه احنا عندنا امر اخر انه من اخطا يعاقب واللي افسد شيء عليه اصلاح. وضح لنا الامور دي.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فقد قال الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ولا يحملنكم بغض قوم على الا تعدلوا معهم بل يلزمكم العدل لان العدل هو عنوان المسلمين. الامام ابن تيميه له كلمه غريبه جدا انا اعتبرها تجري مجرى السنه الكونيه دلوقتي، يعني صدقتها السنن الكونيه. قال اعلم ان الله ينصر الدوله الكافره العادله ولا ينصر الدوله المسلمه الظالمه لان الدنيا تقوم بكفر وعدل ولا تقوم باسلام وظلم. يمكن الله للدوله الكافره العادله ولا يمكن للدولة المسلمة الظالمة لأن حاجة الأرض للعدل أقوى من أي شيء. ولذلك 10 آيات في سورة النساء نزلت إنصافا ليهودي ضد مسلم وعتابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يختم بقول الله ولا تكن للخائنين خصيم. فالعدل قيمة أرادها الله للخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا عن الله عز وجل في صحيح مسلم في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أيضا لتؤدن الحقوق لأهلها حتى إنه ليقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحة. الشاهد ديننا قائم على إعطاء كل ذي حق حق، من أخطأ يحاسب. هتقول قلة، هتقول فقير، هتقول غني، لا وجود في شرائع السماء ولا في شرائع الخلق أن القلة لا تحاسب، أن الفرد لا يحاسب، أن الضعيف لا يحاسب، إنما قانون الله عز وجل، بل قوانين البشر من أخطأ يحاسب، أيا كان وصفه، أيا كان عمله، ما دام أخطأ يحاسب. لكن الاختلاف في القوانين كيف يكون العقاب؟ من يحدد العقاب؟ شرع الله يحدد العقاب الأنجع والأنفع والأصلح. شرع الله حينما يحدد العقاب يراعي المجتمع ويراعي المخطئ نفسه. يراعي المخطئ نفسه. قد تأتي عقوبة لأمر ما عند خلق فيرونها سماحة ورحمة، والإسلام أرحم وأرأف بمن أخطأ أكثر من من اعتدي عليه. في مثل هذا الموطن ندعو لأن يأخذ القانون مجراه ويحاسب المخطئ. لما؟ لأن عقاب المخطئ في مثل أحداث مسبير رحمة بأمة. وبولتان عقاب المخطئ في مثل أحداث مسبير رحمة بأمة. لأن هؤلاء لما استطالوا ولما قتلوا جنودنا عدم عقابهم سيثير أكثرية مسلمة واضحة فتدخل البلاد في معترك مظلم لا مخرج له لها منه إلا بشرع الله عز وجل. أما بالنسبة لقضية من لا يحب شرع الله عز وجل، لا يحب الله وهناك خلل في عبوديته لله، إنك تقول في صلواتك إياك نعبد وإياك نستعين، ومن عبوديتك لله أن تتعبد الله بشرعه، أن تقيم شرعه في أرضه، ولن تأتي الأرض بشرع خيرا من شرع الله عز وجل. وهدي مثال بسيط، السرقة، حد السرقة عندنا قطع اليد بشروط وقيود، أن يسرق نصاب من حرز مكلف، يسرق نصاب من حرز لا ليأكل، يعني إيه؟ يعني نصاب ربع جنيه ذهب كما ورد عند أحمد وابن ماجة من حديث عائشة، ربع جنيه ربع دينار ذهب، يعني قول 300 جنيه، أقل من 300 جنيه يعذر ولا تقطع يده، بالغ عاقل مكلف لا ليأكل. يعني قبل ما نقول قطع اليد هنقول حد الكفاية 1500، حضرتك كنت بتقبض 300 جنيه حلال وبترتشي بألف جنيه بألف وتلتمية، قلنا لك هتاخد 1500 حلال تمد ايدك؟ لا، ولو اتمدت تستاهل قطعها. بسأل حضرتك، حضرتك قابض مكافة نهاية الخدمة 120 ألف، وجاء حرامي بيمد ايده على فلوسك هتعمل ايه؟ تقول لي هقطع ايده. الاسلام قال لك اقعد على جنب واحنا اللي هنقطع لك ايده، لان حضرتك ممكن تيجي تقطع له ايده ويقطع خبرك مع سلاح ما تعرفش تدافع عن نفسك انت تموت. الاسلام قال لك اقعد معزز مكرم واحنا هنعقد. طب قطع اليد ده دموي، طب حضرتك بتعمل ايه؟ احنا بنحبسه. طب جميل، هل حدسك منع السرقة او قلصها؟ الاجابة لا. الذين سرقوا المليارات لو علموا ان ايديهم ستقطع والله ما مدت اليد. سؤال ثاني، حضرتك حبسته وقلت السجن تأديب واصلاح وتهذيب، حصل ولا دخل قابل تاجر المخدرات خد كورس تجارة مخدرات، وقابل قتال القتلة خد كورس في القتل، وقابل بتاع الدعارة وخد كورس، طلع مجرم متعدد المواهب موسوعي فزاد إجرامه وما عالجت خطأه. الإسلام وضع حدودا، زواجر، جوابر، كفارات، زواجر، لم نقطع يد رجل لينزجر الآخر، إنما بمجرد ما قلنا ستقطع اليد انزجر الكل، شريطة أن يكون الزجر مبني على لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، يعلم الكل أنهم أمام شرع الله سواء، هنا ينزجر الكل.
فضل. شكرا دكتور محمود. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ أحمد،
حياكم الله بسرعاته.
شيخ أحمد عبد الرحمن،
وكلم الله جهودكم بالتوفيق والسداد والرشاد.
الله يبارك فيك.
الحقيقة أحب أن أنقل تجربة لأستاذنا الدكتور المستشار فاروق عبد العليم مرسي، رئيس محكمة استئناف المنصورة، صاحب كتاب الشريعة الغراء أصل أحكام القضاء. هذا المستشار وهو في السلطة قال بالحرف الواحد: لقد زرت أمريكا وانجلترا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والسعودية، فوجدت أن أقل نسبة جريمة في العالم في المملكة السعودية في إقامة الحدود. فالحدود يا دكتور جوابر وزواجر، فالحدود تجبر من فعل وتزجر من لم يفعل حتى لا يفعل. بس الحقيقة أنا عايز أسأل فضيلة الدكتور سؤال، معلش، يعني الجريدة اللي هي الحرية والعدالة الناطقة باسم الإخوان المسلمين، احنا استبشرنا خيرا والله بصدور الجريدة، لكن أنا نفسي الدكتور يقول لي رأيه وفي صفحتين كورة يا دكتور، حسن شحاتة بالألوان وما أعرفش الزمالك عمل إيه، بالله عليك في هذا الوقت العصيب يليق بالإخوان يعملون لنا صفحتين كورة في الحرية والعدالة؟ أرجو الإجابة لعلهم يعني نسأل الله لنا ولهم الهداية.
لا، ده في صفحتين تاني فن.
عليكم السلام.
في صفحتين تاني فن.
للأسف، للأسف أنا حتى ده مش بس الحرية والعدالة، ده النور، جريدة النور.
آه.
فيها صفحة كاملة رياضة. يعني.
ده رياضة. لكن. رياضة مقبولة من الفن.
لكن.
ده صفحتين فن.
معانا يا شيخ أحمد ولا فصلت؟ في اتصال تاني يا شباب. طيب نعود انا كنت بسألك
في الخطة والمستقبل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. قطع الاتصال مرة تانية. كان السؤال
في الانتخابات في
عموم المشاهدين انه يا جماعة اختياراتنا وتخطيطنا يجب ان يكون بعيد المدى مش قصير المدى، واحنا عاوزين رجال في مجلس الشعب عقول مخططة ومفكرة وقادرة على ان هي تخطط للمستقبل. النقطة التانية اختياراتنا ممكن تبقى مش على هوانا، مش مريحة لينا، يعني اللي متعود على قعدة القهوة واللي ما لسه ما بيصليش واللي ممكن نفسه يحدث يقول لك انا اذا كنت انا مش متدين هجيب المتدينين عشان يزهقوني، لا هاتهم عشان ولادك يطلعوا بقى متدينين، يعملوا بيئة يصلحوا التعليم يخلوه كله بيطلع متدينين، يعملوا بيئة يشجعوا ولادك لما يبقوا متدينين هينجحوا اكتر، هيلاقوا تدعيم اكتر، هيلاقوا فرصة اكتر وتتحسن الحياة. ازاي ننبه الناس؟ بصوا لبكرة، بصوا لولادكم، بصوا لأحفادكم.
ده قبل ما نتكلم في النقطة دي، في نقطة تانية مرتبطة موضوع احداث مسبير وعلاء، بس ده لا 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 ده صغيره جدا موضوع. لا ما انا هكمل لك بس عشان ما تتوش مننا. بيشككوا في امر الاحاله اللي صدر من القضاء العسكري في بخصوص الموضوع ده، لانهم جابوا اسم واحد اسمه مايكل نبيل توفى في الاحداث. انا بقول لهم ايها الجهلاء، النهارده لو نبيل وحش في معركه ومات لازم يتحقق الوضع كله والجريمة كلها، عشان احدد دوره في الاحداث انه كان محرض ولا فاعل اصلي. وبعدين في حاجة اسمها انقضاء الدعوة الجنائية ليه بالوفاء. ولك ازاي ده القضاء العسكري نايم على نفسه، ده جايب اسمه وهو متوفي. لا لازم اجيب اسمه وهو متوفي
قبل ما يموت، عمل
قبل ما يموت. هل هو شارك في الاحداث؟ هل نصيبه قد ايه؟ وضعه قد ايه؟ محرض ولا فاعل اصلي؟ وفي نفس الوقت انا ما مش هحاكمه هو ميت، ده القانون بيديني الحق في ان اصدر امر بقضاء الدعوه الجنائيه له، وده شيء طبيعي وبديهي. بس لما نلاقي مغالطات وناس طالعه
القانون
هي عايز واحده. اما في اتصال طيب ماشي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مهندس عاصم عبد الماجد،
مش حضرتك يا دكتور؟
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين.
عاوزين انت تابعت ما حدث اليوم بخصوص الدستور والمبادئ الدستورية والتفريق؟
نعم نعم.
طيب انتوا طبعا رافضين من البداية المشاركة انتم والاخوان.
رفضنا الحضور في البداية.
طيب الان بعد ما تم في اليوم، هل انت شايف انه كان الامتناع افضل ولا الحضور ومنافحة ومعارضة وتفنيد الآراء الموجودين كان يبقى أفضل؟
لا بالتأكيد المقاطعة أفضل. المسألة مبيتة بالعين، تم خداع الجميع، خلاهم من الموضوع محل النقاش هو القواعد اللي على أساسها سيتم اختيار، أو الضوابط التي سيتم على أساسها اختيار اللجنة التي ستضع الدستور. وإحنا رفضنا هذا وفوجئنا بان المبادئ فوق الدستورية ايضا بتعود مرة اخرى، وفوجئنا بمحاولة عسكرة الحياة السياسية بتتبي. سواء اعترض الحضور او لم يعترضوا، كان سيتم اقرار الموضوع. التمثيل الموجود تمثيل غير حقيقي لقوى الشعب المصري، اكثر الحضور من الوجوه القديمة والقبيحة للحزب الوطني ممن افسدوا الحياة السياسية ونهبوا البلاد، وهذا باعتراف المشاركين انفسهم. باعتراف المشاركين انفسهم. المسألة معدة سلفا ومبيتة بليل، وسيتم فيما يبدو اقرار ما خبأه الدكتور علي السلمي. هناك محاولة لإعادة الدكتورية مرة اخرى، هناك محاولة لعسكرة الحياة السياسية المصرية. الدكتور القادم يريدون له ان يأتي على ظهر دبابة. انا ارجو ان المجلس العسكري يتبرأ من هذا المشروع برمته، وارجو يعني ان القوى السياسية تتوحد لرفض عودة الدكتاتورية، سواء كانت تحت مسمى بقى المبادئ فوق الدستورية او الضوابط الحاكمة لاختيار الهيئة التأسيسية اللي هتضع الدستور. هيئة تأسيسية تضع الدستور 20% فقط من اعضائها يختارهم اعضاء مجلس الشعب والشورى المنتخبون، و 80% لا يختارهم اعضاء مجلس الشعب والشورى.
هم اللي يختاروا
وفي طبعا اعضاء مجلس الشعب والشورى يختاروا كل اختار وراعي ان في البلد نقابات في هيئات كذا وكذا المجتمع اختار من اختار من بين اعضائه. لكن يقال اعضاء مجلس الشعب والشورى اللي هم الهيئه الوحيده اللي الشعب اختارهم وارتضاهم يقال لهم لكم الحق في اختيار 20% فقط من الهيئه اللي هتضع هذه فضيحه. وفيها ايضا التفاف على ما استفتي عليه الشعب من ان مجلس من ان مجلسي الشعب والشورى سيضع هما المعنيان بتشكيل الهيئه اللي تضع الدستور، هما المعنيان باختيار 100% من اعضاء هذه الهيئه. فكيف يقال الان لا فيختارون فقط 20%؟ المساله خطيره.
20 ولا 25 يا استاذ منصف؟
لا لا قرأت انهم سيختاروا 20% فقط او 20 يعني المساله بسيطه، فروق بسيطه. يضحكون علينا بالفتات، الشعب المصري كله يختار 20% ويجي واحد سواء كان علي السلمي او غيره وهو اللي يختار 80%، هذه فضيحه.
طب يا
باشمهندس،
يا باشمهندس عاصم، باشمهندس دلوقتي عشان تبقى الامور واضحه، هو في تخوف بيحرك المجموعه دي من انه الاسلاميين ياخدوا غلبه في الانتخابات ثم يعني يوجهوا الدستور توجيه معين يعني يظلم المسيحيين، يظلم يعني يهمش بعض الفئات او بعض الامور اللي فيها مصلحه الوطن. هل من سبيل انه انتوا المعارضين يعني مجموعه التحالف الاسلامي ومعاهم الاخوان والحريه والعداله يتعمل ما يشبه بيان طمأنة لتفويت المدخل ده عليهم؟ يعني انا متصور ان هو ده اللي بيحركهم.
هناك مؤتمرا صحفيا غدا سيعقدان، المؤتمر الاول خاص بالتحالف الانتخابي بين البناء والتنميه ممثل الجماعه الاسلاميه والنور ممثل للتيار السلفي والاصاله ايضا للتيار السلفي، ثم مؤتمر عام سيعقد في مقر حزب الحريه والعداله ستشترك فيه كل القوى السياسيه الرافضه لهذا المشروع. بالتاكيد ستصدر تطمينات كثيره، وبالتاكيد صدرت تطمينات كثيره، وبالتاكيد هناك اصرار على التخويف من الاسلاميين، مش الخوف من الاسلاميين. انا متاكد ان هؤلاء لا يحملون بداخلهم خوفا من الاسلاميين. بالنسبه لمساله الاقباط او النصارى، فمنذ ان حكم مصر بمعرفه عمرو بن العاص الى يومنا هذا لم يتعرضوا لاضطهاد، ولو تعرضوا لاضطهاد لما بقوا الى الان في مصر، ولما بقت كنائسهم، ولما بقي كرسيهم البابوي، ولما بقي بطاركتهم. فالمساله هي فزاعه للتخويف من الاسلاميين. الاسلام يختلف ولكنه لا يبيد الاخر، يختلف مع الاخر في العقيده، يختلف مع الاخر في اي شيء، ولكنه لم ياتي بعبادته. فاللي بيتخوف من الاسلاميين يبيدهم الغلبه اثناء وضع الدستور نقول له طب هو الاسلام جيب ظلم الاقباط او غير الاقباط؟ المساله مش كده، المساله بصراحه ان في فئه تكره الاسلام ذاته ومستعده ان هي تضحي بالوطن وتدمر الوطن وتحرق الوطن وتعيد الدكتاتوريه، بس تعيد ما هو اشد من الدكتاتوريه ان كان الاسلاميين سيحصلون على يعني حتى نصف مقاعد مجلس الشعب. هم مستعدون ان يفعلوا اي شيء، اي مصيبه في مقابل ان لا يحدث هذا الامر. هؤلاء هم الذين يشجعون مثل هذا التصرف الذي اتاه الدكتور علي السلمي. علي السلمي من السلطه التنفيذيه، يشوف شغله في السلطه التنفيذيه، يشوف الانفلات الامني. عندنا في محافظه المنيا في صعيد مصر منذ ثلاثه ايام خطف لواء في الشرطه وهو طبيب، لواء طبيب خطف ومسيحي خطف واعتدي عليه بالضرب ولم يفرج عنه الا بفديه 200,000 جنيه. ده اللي مقدمه لنا علي السلمي في بلدنا. اسأله قول له الإسلام قدم إيه للمسيحيين؟ وأنت قدمت إيه يا أستاذ؟ أنت مقدم لهم إيه دلوقتي؟ مقدم لهم لواء في الشرطة وطبيب يخطف ويطلع فيديو 60,000 جنيه وملقى في بيته الآن مكسر النفس مكسر الأضلاع. هو ده اللي قدمه لهم على السلم. قول له شوف شغلك، شوف اللي فاضل من النهار، شوف الدنيا اللي باظت من تحت راسكو وجاي تتكلم لي انت في حاجه مش في شغلك بتاع التشريع. مالك انت بالتشريع؟ انت سلطه تنفيذيه. على العموم انا اقول لا خوف مما يفعله هؤلاء. عندما ينتخب الشعب ممثلين سيذهب كل ذلك هباء منثورا، يكتب على السلم ما يشاء ويوافقه من يريدون ان يوافقوه، من سواء من الوجوه القديمه الكالحه للوطني او الوجوه الجديده التي تريد ان تلعب دور الحزب الوطني في ان تمارس القهر والاستبداد في حق الشعب المصري. يفعلوا ما يشاءوا، انما يختار مجلس، انما ينتخب مجلس الشعب، يختار الشعب ممثليه، سيكون هؤلاء اعلى كعبا من الجميع.
طيب يا رضوان،
هؤلاء اعلى صوت من الجميع، وستذهب هذه المشاريع الباطله، ستذهب وستهباء منثورا ولن نسمع عنها ان شاء الله.
طيب يا باشمهندس عاصم، يعني نتمنى ان انتم تقدموا في المؤتمرات بتاعت بكره بالفعل يعني نقاط تفوت عليهم الفرص والحجج وال يعني المبررات اللي هم بيدعوها للامر اللي هم ماشيين فيه. لكن السؤال الان، اليس من المتوقع ان احنا نحذر او نتخوف من انه نفق الدستورية هذا نفق طويل في نهايته قنبلة كبرى، واحنا الان يعني اشعلنا النيران في الفتيل اللي لسه هيمتد لنهاية النفق، بمعنى انه ممكن في نهاية هذه الاجتماعات يطلع قرار مرسوم، هتعملوا ايه في الوقت ده؟
يصدروا من المراسيم ما شاء. عندما يختار الشعب ممثليه سيفوض الشعب هؤلاء الممثلين الذين لهم الحق الاصلي والاساسي في التشريع بان ينظروا في كل ما قيل في الفتره الانتقاليه وان يهدروا ما لا يتفق ومصلحه هذا البلد، ويهدروا كل تشريع يراد به اعاده الدكتاتوريه، ويضعوا كل انسان في مكانه الصحيح.
لا يعني سؤال يا باشمهندس، سؤال، هو اصدر خلاص راح بعد المناقشات دي قال لك ان في قوى واحزاب حضرت معانا واتفقنا واغلبيه، وهيقول كده يعني، وهيصدر هيصدر الكلام اللي انت مش عاجبك ده واللي مش عاجب غيرك، وقال لك خلاص
مجلس الشعب يجتمع مجلس الشعب ويقول انه بناء على الاستفتاء اللي حصل وفي شهر مارس واغلبيه 97% واختارت مسارا معينا لوضع الدستور، نحن ملتزمون بهذا المسار ونلغي.
طيب السؤال يا
باشمهندس، ويلغي مجلس الشعب باغلبيته ان حصل يعني ان اختار الناس اغلبيه تعبر عنهم لا تعبر عن الفلول ولا تعبر عن الدكتاتورين الجدد، فاختار هؤلاء الممثلون باغلبيتهم سيهدرون هذه التشريعات.
طيب
نفس مجلس الشعب ان هو يناقش كل التشريعات اللي صدرت في هذه المرحله ويهدر كل هذه التشريعات.
طيب يا باشمهندس، معنى كده انه اذا هو اصدر اي قرارات او مراسيم في هذه الفتره انت مش هتحتج عليها، لا هتعمل مليونيه ولا هتعمل مظاهره ولا هتعمل معارضه بشكل ما؟
لا لا، انا لم اقل ذلك، لكن قلت ان هناك طريقا، يعني ان هناك حلا في النهايه، في نهايه المطاف لو اصروا على معانده الشعب ولم يستطع الشعب الان ان يصد هذه الهجمه في الفتره الانتقاليه، فالمساله بسيطه جدا، مجرد ما يكون في مجلس منتخب سيلغي المجلس كل هذا، عند ذلك لا يستطيع احد ان يعارضه لان الشعب كله يكون متوحد خلف المجلس.
ما هو ده يا باشمهندس،
تصور ان سلطه تشريعيه،
يعني ده رد دبلوماسي، يعني اقصد انت هتتخذ الطرق التشريعيه وهتنتظر، هتسيب الامور زي ما هي ماشيه؟
لا، انا بقول لك هذا هو الحل الاخير، ولكن ما سنصنعه الان يحتاج الى دعاء دراسه يعني لا استطيع انا ان اخرج بتصريح عن تاني واقول ان احنا هنعمل مليونيه.
تمام.
لا المساله دي ستحتاج الى تشاور من كل القوى وهي معظم القوى الفاعله في المجتمع.
جميل.
مش احنا مين بس كثير من الليبراليين كثير من اليساريين يرفضون المهزله التي حدثت اليوم وسيظهر ذلك في المؤتمرات الصحفيه في البيانات التي بدات تصدر.
اظن ان في احزاب انسحبت النهارده من اللي حضرت في
لا.
ناس انسحبوا. طب برضو سؤال تاني، في فخ محطوط في هذا هذه المناقشات وهذه المبادئ انه عمل صدام مع الجيش، اما انه بتعظيم دور الجيش او بوضع بنود خلافيه تخص الجيش، زي ما النهارده قرانا انه كان تخص الجيش سريه حساب ميزانيته وعدم الاطلاع عليها وعدم الرقابه عليها، وناس ناقشت واعترضت، فبرضه ده ممكن يكون بيحطك في صدام مع الجيش.
اظن ان الجيش يجب ان يكون يعني على درجة عالية من الذكاء كما تعودنا منه، وان يدرك ان هذا فخ منصوب له هو، وان الجيش لو سكت عن هذه المسألة كل الشعب المصري يقول الجيش اللي وراه ببساطة، مش هيقول ان علي السلمي اللي عملها ونافق بها الجيش ونافق بها او نافق بها مجلس الاعلى للقوات المسلحة بمعنى اصح، لا هيقول ان المجلس الاعلى هو الذي اوعز علي السلمي بان يفعل فعلته هذه. انا يعني اتمنى على المجلس الاعلى ان يخرج سريعا بتبرؤ كامل من كل ما قيل في هذا الاجتماع، وان يعلن رفضه له بالتزامه بالمسار اللي اختارته الذي اختارته الامه. عند ذلك سيضع الشعب الجيش في مرتبة أعلى مما يريد أن يضعه فيه علي السلمي. يعني الحب اللي الشعب أحط به الجيش خلال الثمان أو التسع أشهر الماضية والمكانة العظيمة اللي الشعب حط فيها الجيش خلال الأشهر الماضية مش معقول نضحي بيها عشان خاطر لجنة أو برلمان غير منتخب اختير اختيارا يريدون أن ينافقوا الجيش ليعودوا على اكتاف الجيش هم الى ممارسه القهر والقمع اللي كانوا بيمارسوه طيله 30 سنه. لن نقبل بعوده الدكتاتوريه فوق الدبابات، ولن نقبل بدستور ياتي من فوق الدبابات.
طيب نتمنى لكم التوفيق في مؤتمرات بكره ان شاء الله، لكن بكره هتنتهي موضوع الطعون وبعدها تبدا الدعايه الانتخابيه. هتقولوا ايه في الدعاية اذا كان ممنوع تتكلموا عن الاسلام؟
والله انا بقول نتكلم عن الجزية.
ازاي؟ قول لنا، ادينا مخرج كده عشان نعمل زيكم.
لا انا كده هو غالبا الدعاية تتركز حول حماية الهواء بالدستور، ان المجلس القادم مطلوب منه كتابة الدستور المفهوم من الدستور القادم، حمايه الهويه من الناس اللي قاعدين يضيعوا هويه الامه الاسلاميه، مطلوب منه حمايه الحريات واطلاق
يعني الحرية. انت هتقول حمايه الهويه بس مش هتقول اسلاميه.
طب الهويه معروفه يعني الهويه الاسلاميه، انا شخصيا ما يهمنيش، يعني انا لو مرشح اقول الاسلاميه واشطبوني اشطبوني، وهذا شرف لي. انا اتكلم عن الاسلام واشطر لاني اتكلمت عن الاسلام، لكني اقول لك لما نتكلم عن حمايه الهويه ولما نتكلم عن حمايه الماده الثانيه من الدستور ولما نتكلم عن تفعيل الماده الثانيه من الدستور لم يستطيع احد من المتربصين يعني ان يتخذ اي اجراء ضد من يقول ذلك. نتكلم عن اطلاق الحريات، لما نتكلم عن الدستور القادم يقلص من صلاحيات الحاكم بتخلق لنا حالات الاستبداد دائما، كل ذلك يعني سينال فيما اظن رضا الراي العام. لما نتكلم بعد ذلك عن القضايا الملحه العاجله، قضيه الدستور هي اهم قضيه، هناك قضيه الانفلات الامني وعوده الامن الى ربوع البلاد. نتكلم بعد كده عن مساله العداله الاجتماعيه وتحقيق العداله الاجتماعيه، اظن ان هذه معاني مطلوبه ويعني يامرنا بها الاسلام، وان امسكوا بافواه المرشحين لكي لا يفوقوا
بلفظ الإسلام. طيب احنا كنا عاوزينك تترشح عشان تقول إسلامية إسلامية ونشوف يعملوا فيك ايه، يبقى معانا نموذج يحتذى بيه. لكن شكرا مهندس عاصم، جزاك الله خيرا.
الله يكرمك.
مع السلامة. معانا اتصالات تاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا اتفضل.
حضرتك بالنسبة للمبادئ فوق الدستورية او معايير اختيار الدستور.
تمام.
حضرتك لو تابعت التلفزيون المصري النهاردة في نشرة الساعة 9 استضافوا دكتور، لكن الأمانة العلمية أنا مش فاكر اسمه، لقينا بيقول إيه في حتى في برنامج اتجاهات بيقول إنهم الأحزاب لما توافقت على المبادئ الدستورية كانوا لا خلاف حول المادة الثانية من الدستور، ولكن الخلاف حول تطبيق الشريعة بمعنى إقامة الحدود، هو ده اللي كان خلاف حول في الأحزاب بين الأحزاب السياسية. جه واحد ثاني في خدمة إخبارية برضو في نشرة الساعة 9 بيقول لازم الأقلية، يعني مش عارف ان هو يقصد على الأقلية الإسلاميين، لكن بإذن الله الإسلاميين مش أقلية، أنا بقوله بصراحة الإسلاميين مش أقلية، ولازم الأقلية تحترم الأغلبية، لكن وتتم للكلام برضو بيقول والأغلبية تحترم الأقلية احترام متبادل. طيب احترام متبادل على عيننا وعلى رأسنا من فوق، طيب ليه ما نرضاش بشرع ربنا سبحانه وتعالى؟ هو ده اللي عاوز يضيفه وأساتذتنا الفضلاء والأستاذ نبيل الوحش، وأنا عارف إن هو متحمس وشجاع في هذه الناحية إنه يجاوبنا على السؤال ده ويفيد في التعريف على هذا.
شكرا جزيلا.
شكرا.
هو ناقص تسخين.
لا بس
معنا اتصال تاني. اصبر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا اتفضلي.
اولا بارك الله فيكم، انا بشكر ضيوف حضرتك.
بارك الله
فيك. وكنت عايزه اولا يعني ادعو كل مسلم صادق ان يعني الا يتخلى عن اخانا او اخينا ابا يحيى بكره غدا ان شاء الله، عشان بكره ان شاء الله الجلسه بتاعته، فارجو من كل مسلم صادق كمسنده كل قدر استطاعته، دي اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه للموضوع بتاع علي عبد الفتاح، فلو هذا الشخص ترك بدون عقاب فسوف يفتح باب كبير من المفاسد والجرأة على الدوله وعلى سيادتها وعلى هيبتها، يعني بما فعل وكده هوت، وخاصه على المسلمين. تاني حاجه يعني اين هم او يعني اين كل هؤلاء الناس من ابا يحيى ومن اخونا خالد حربي. ثالث حاجة أنا بسأل دكتور محمود شعبان بقول له ما قولك أو رأيك في الأستاذ العوة إن هو امبارح طالب من القوات المسلحة أو من الدولة إنها تترك علاء عبد الفتاح، مش حتى وفورا، مش حتى يعني يحاكم محاكمة غير عسكرية، لا وفورا. أنا بقول له إن يعني الصراحة الكلام دوت يخلينا نفقد الثقة فيه وفي أي حد وقف وراء هذا الشخص اللي هو غير مخلص للدولة وليس زي انتماء لهذه البلد اللي هو علاء عبد الفتاح. اي حد وقف ورا الانسان ده المفروض ان احنا ما ننتخبوش ابدا، لان الانسان ده غير جدير ان هو يوصل لاي منصب في الدولة، وده هيكون انسان ما عندوش اي ولاء لهذه البلد. وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا. في اتصالات تانية يا شباب؟ طيب معنا فيديو من مؤتمر بتاع الدستورية مرتبط بموضوعنا، ونعود لضيوفنا الكرام.
أذكر بأنه حدث اجتماع في أول أكتوبر ضم عدد من أعضاء رؤساء الأحزاب السياسية مع الفريق السامي على، واتفق فيما اتفق عليه في شأن المعايير معايير الاختيار للجنه التسليم او جمعيه التسليم، اتفق على انه هذا البناء سينتقل الى حاله من التفصيل لا اقتراح المعايير واقتراح اعلان الدستور الجديد. منها تاتي الدعوه الى هذا الاجتماع. الغرض انه يفعل ما اتفق عليه، يفعل ما استقر عليه رب وضمن المصريين في الخروج معه الى صورة مشرقة لمبادئ تتضمن السلوك الجميل عنصر من بها عنصر كان بها وأرفض المزايدات وأرفض الأقوال التي تصب في خانة إفشال المحاولة وتصب في خانة إفشال أو التنديد بالمحاولة ومقول أنه هذا باعتبار افتئاب على إرادة الشعب التي عبر عنها في استفتاء 13 مارس أو الرأيات التي تقول بأنه الحكومة تريد أن تسيطر على المؤتمرات الشعب. وأقولها صراحة أن الحكومة ليس فيها من يحاول التضامن والحكومة تقف على مستوى متساوي مع كافة الأحزاب والقوى السياسية والحكومة مع الشعب الحكومة مع الإرادة الشعبية. فالأمر بين التجديد والأمر إلى الطريق إلى خريطة طريق واضحة محددة لتحول الديمقراطي الأساسي أمام في أحيانا أرجو أن يصير النقاش موضوعي وهام في خلال هذا اللقاء وحتى نصل إلى صورة مشرقة لأمل الشعب في التحول الديمقراطي. أخيرا إن هذا الإعلام بالمجالات الدستورية لم يأتي من طرف ولكن حصل مجموعة الوثائق التي صدرت في فترات مختلفة من أنها وثيقة أسرع الشريف ومعها الوثيقة المجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها وصلت إلى حصاد وثائق. فالأمر يأتي في جميع القوى السياسية والشعبية تعبيرا عن الرغبة وقول تعبيرا عن الرغبة في مستقبل آمن ومستقبل ديمقراطي. أشكركم ولا اللقاء في مداولات في المناقشات وصولا إلى النتيجة المستهدفة بإذن الله. شكرا.
سلامة إن شاء الله. مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم وقد زدنا الحمد لله وربنا يجعلنا دايما في زيادة. انضم إلينا المهندس سعد الحسيني، مرحبا بك. مهندس سعد الحسيني عضو مجلس الشعب السابق عن جماعة الإخوان المسلمين والقيادي في حزب الحرية والعدالة، مرحبا بحضرتك. احنا كنا بنتكلم وجالنا مجموعة من الاتصالات عن الموضوع اللي فوق الدستورية والمعايير واللجنة، نقول نسمع رأي حضراتكم.
عارف أستاذي، عارف أستاذي، موضوع المبادئ فوق الدستورية، أولا في شبهة عدم دستورية عشان بس نبقى واضحين، كراجل قانون محترف في شبهة عدم دستورية.
يقين ولا شبهة؟
يقين، يعني هي احنا بنقولها كبلغة القانون يصابوا عوار عدم الدستورية من قبل ما
ايه اللي في عدم الدستورية في ايه؟
ما انا هقول لك دلوقتي اشرحها لحضرتك.
المبادئ فوق
الدستورية، المبادئ فوق الدستورية
غير دستورية. اسالك في ايه؟ في ايه؟
على اساس ان احنا عملنا الاستفتاء وارتضينا وكان عندنا اعلان دستوري واعلان في 11/3 واعلان دستوري في 30/3، فما ما ما ايه الداعي للمبادئ فوق الدستورية دي؟ ده دي يعني بدعة. ها هيتحملوا ان شاء الله اللي قالوها وزرها وزر من اتبعها الى يوم القيامة. انا المبادئ الدستورية دي بتفكرني باحنا لسه قاعدين في عصر الاسكافي فتح سرور، وفي عصر الترزي مفيد شهاب، وفي عصر صاب العالمة صفوت، وفي عصر الطبال احمد عز، وفي عصر شجرة الدر والست مرجانة. انا معرفش في ايه يعني. احنا خلصنا كانوا هم كانوا هم متخصصين في الترقيع، ما كانش عندنا حاجة اسمها، والسيد النائب هو موجود ما كانش عندنا حاجة يوافقوا عليها اسمها تشريع كامل يعني اسدس في انه رقعه وفي انه ورقعه في ايه في حذاء الحكومة المهالة للبلد. يعني ايه مبادئ فوق دستورية جاية من راجل اصلا النائب رئيس حزب الليبرالي العلماني اللي هو رئيس حزب بتاع حزب الوفد ده على السلمي. جميع المراسيم اللي بتصدر بقوانين او قرارات بقوانين دي اصلا استثنائية المفروض ما يتوسعوش فيها. يعني النهاردة جايب لي شلة مبخراتية عنده جوه في اللجنة التشريعية مع احترامنا الاشخاص ومصفاتهم. انا شامم من ريحة الولايات المتحدة الارهابية في المبادئ الفوق الدستورية دي، ما عرفش ليه شامم ريحة الولايات المتحدة الارهابية، وشامم ريحة العلمانيين اللي ما لهمش علاقة بالدين خالص ولا بربنا، وشامم ريحة مش مظبوطة. يعني ايه مبادئ فوق دستورية؟ احنا ارتضينا العكة حصلت من الاول، المفروض كان في البداية خالص دستور جديد عشان يحدد هوية الدولة، ده رئاسية ولا برلمانية ولا مختلطة ولا نظام ايمانها ايه، ما تمش. والمجلس العسكري وانا من وجهة نظر متواضعة بعذره لانه راجل كان في الصفا وانتباه في الصحراء، لكن المبخراتية اللي حواليه هم اللي قالوا له خليك ورا المخلوع لما شكل لجنة بتعديل المادتين 76 و77 فصار وراه بس زود التعديل. بس احنا ما كان عندنا وقت نحط دستور حتى 54 ونغير السنة والاسم وخلاص. ليه دخلونا في متاهات دلوقتي في استفتاء وقالوا ده تم عشان احنا حرضنا الاسلاميين ومعرفش قلنا لهم انتخبوا عشان الاقباط معرفش بيقولوا ايه، وبعدين عملنا اعلان دستوري واعلان دستوري تاني. ليه المبادئ الدستورية دي وليه المبادئ فوق الدستورية دي؟ كل ده كلام غير قانوني وغير دستوري واي حد هيتعرف.
السؤال العملي يعني احنا كمشاهدين عموما يعني نتوقع ايه؟ دورنا ايه؟ ملناش دور؟
والله انا ضد المليونيات وضد، بس انا مع الاحتجاجات والصمات السلمية في عدم اصدار مبادئ فوق دستورية.
شكرا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا دكتور.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
اهلا وسهلا. السلام عليكم للاستاذ جميل السامي الوحش.
ربنا يخليك
محمود.
اتفضل.
سعادتك يعني من ابسط، انا راجل مهندس ماليش في القانون، ولكن من ابسط الامور المفهومة ان الاول ينتخب ناس، الشعب ينتخب ممثليه، وممثلين الشعب هم اللي حطوا الدستور، وبلاقي ده لعيب فوق الدستور وجنب الدستور. والنقطه اللي الواحد بيستعجب منها جدا هو الجماعه دول ما رجعوش، يعني الجمل مشي جابوا السني، السني ومع اخينا بتاع حزب العمل اللي طول عمره كان مع ضد مصلحه البلد ومعاه ابو قلم رصاص الكاتب اللي بيغلط في الدين. يعني الشعب خلاص عرفتهم وعرف ان دول اشتغلوا بالفلوس، عامل زي التليفون ابو ريال تحط في الريال يشتغل. فيجب في تشريع، الشعب كله عايز الاسلام، الشارع كل مسلم ما بيصليش، لان الاسلام هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. البركه مش جايه من امريكا. النقطه الثانيه يا دكتور عاطف، ما فيش رأفة تاخذ المجلس العسكري بهذا المنحل اللي اسمه اللي قبضوا عليه اخيرا ده قلة في المجلس العسكري. البنت اللي قاعده في امريكا بتعمل مظاهره المفروض يسقط عليها الجنسيه. يعني على راي المتصل اللي اتصل دلوقتي تقول لك الشيخ يحيى سجنوه، الشيخ عمر الرحمن سجنوه، ودول شويه عيال ما يعرفش والله حدود مصر ايه عشان يبدا يتكلم في امور الدوله. بس انا ليه عتب على عن من عايز اوصل صوتي من برنامجك الكريم. الدكتور العاوي احنا بنحترمه وبنقدره جدا وبنسمعه نتعلم منه. انا شايف فيه تغير في سياسته كبير جدا. يعني الى ما لا ما تاخدكش في الحق لو ما تلائم زي الدكتور محمود شعبان لا نتكلم امبارح كان سياده الدكتور ابو اسماعيل كان عامل حديث على قناه المحور المذيعه تساله ايه رايك لو مسكت الحكم ايه رايك اللي في البكيني ايه رايك الغط الحمراء ايه رايك هو انت يا شيخ هو انت يعني رئيس الجمهوريه اللي هينتخب خايفه على الغط الحمراء وخايفه على شعب العراق وخايفه على البكيني انا كان نفسي من الدكتوره ابو اسماعيل قال لها انا رايي تطبيق شرع الله ده مدهول شرع الله لكن ما نخشش في سابوا كل شيء سابوا الاقتصاد الاسلامي سابوا بناء الدوله سابوا العداله سابوا الكرامه بتاعت المسلم ومسكنه الجزر الحمراء لحسنها تعمل على السياحه وتاني حاجه برضه ليها عتب على الدكتوره ابو اسماعيل انه يقعد مع واحده كان ادبيه تغطي شعرها ده في اللي فات النقطه بس من خلال برنامجك الكريم انا عايز الدكتور عاطف يعمل حلقه واحده ازاي نحل مشكله من مشاكل مصر بكره نقول مثلا احنا عايزين نعمل برنامج لآلية تنفيذ ازاي نزود زراعه القمح وانا عندي حلول كثيره وحلول مش هتكلم في الدوله ومستعد اطبقها ان كل محافظه تاخد لها 10,000 فدان ويحصل باسم المحافظه مثلا باسم اشخاص ويحصل سباق بين المحافظات اللي اتبرع بالاهل السباق واللي اتبرع بالاهل الطوب واللي اتبرع بمحلات واللي اتبرع بعربيه والشباب ياخدوا 400 جنيه العاطل اللي قاعد يروح يشتغل عايزين حلقه من برنامجك الكريم نبص لبكره لكن حضرتك انت هتشغل نفسك بشويه انا ما بقولش ابراهيم دول شويه قاعدين قاعدين من بره ولكن احنا يجب ان نسيبهم ونمسك احمد ده جاكري والسيد البدوي اللي فاتحين القنوات قناه كريم اخطر من قناه اسرائيل دلوقتي السيد احمد الشاذلي السيد الثاني اللي هو خير رمضان اللي عمال يدافع عن المرحل اللي اسمه الاجنده ده اسمه ايه اللي بربنا شعره وبيت الفيديو بيشرب خمره ومع طلع جريش معاهم في الفيديو انا عارف انك انت ما تقدرش تطلع على قناتك المحترمه السؤال بقى للدكتور محمود وشيخ الكتاني يا دكتور محمود كلنا نعلم جيدا ماذا ظلم القذافي لكن هل يحق فتوى تقول ان انا اتحد مع الصليب الاحتلال الليبي عشان اشيل القذافي اتحد مع الصليب انا ما بدافعش عن القذافي انا راجل مسلم وجزمه اي مسلم في راسه من فوق اما ان انا اشوف ساركوزي هيكون احل على العرب الشعب الليبي من واحد ظالم حاكم ظالم القذافي او غيره الصوت اللي كان برسكولك يجوز فهد القذافي دي احنا نعرف ولا نقعد عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقولوا كونوا هدى ونصارى تهتدوا قدام مله ابراهيم وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هدى ونصارى يعني القران حنطعمه لا
شكرا جزيلا السؤال واضح في اتصال ثاني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم طيب انقطع الاتصالات وننتقل للمهندس سعد الحسيني ونشوف رأيه في موضوع الدستورية طبعا احنا نعلم ان حزب الحرية والعدالة والاخوان معارضين ولم يشاركوا واظن في مؤتمر بكرة عاملينه ضخم للاعتراض او للمقاومة او لتفنيد الوضع لكن معنا اتصال ونعود تاني لحضرتك السلام عليكم السلام عليكم
السلام الله وبركاته
مرحبا دكتور محمد ابو زيد الفقي
اهلا دكتور عاطف
المرشح المحتمل اللي ناوي
اللي مصمم
ان شاء الله ان شاء الله
باذن الله اللي بحيي حضرتك وبحيي الدكتور محمود شعبان استاذ المحامين الاستاذ نبيل الوحش
ربنا يخليك استاذ الفاضل
استاذ سعد الحسيني
اهلا دكتور
الحقيقه اللي بيحصل النهارده في مجلس الوزراء
تهريج
واللي بيحصل بين القضاة والمحامين واللي بيحصل في مصر على خلاف ما بيحدث في تونس انا قلت لحضرتك قبل كده ان هناك عجز معرفي تركه النظام السابق زي ما حصل في روسيا يعني قالوا لجورباتشوف اختار كل الاغبياء حطهم في المناصب وبناء عليه انهار الاتحاد السوفيتي وانتهى وده اللي حصل عندنا بالظبط سيادتك يا دكتور عاطف ما كنتش موافق على الكلام ده صح
لا انا مش ما قلتش ان انا مش موافق بس مش عاوز اختصر التحليل المشكله في بعد واحد هناك ابعاد متعدده للمشكله
طيب النهارده في مصر اليوم في صفحه 15 استاذ القانون الجنائي بجامعه ديبور في شيكاغو والمحكم الدولي ومستشار الرئيس السادات في اتفاقيات كامب ديفيد. بيقول ايه الراجل ده بقى؟ بيقول مبارك قضى على كل العقول المفكرة.
اه صح.
انا مش معنى هذا ان بقول ان مصر كلها اغبياء، لكن بقول من يتولون المناصب والاداره في مصر كلهم اغبياء
كده صح،
بلا منافس
الا من رحم رب.
يعني انا لا اتهم الشعب المصري، الشعب المصري مليان كفاءات، الشعب المصري مليان كنوز، الشعب المصري لو اتيح له الفرصه هيطلع منه اللي يصنع الطياره واللي يصنع الصاروخ واللي يصنع البرمجيات الالكترونيه، لكن احنا ما صنعناش توك توك لغايه دلوقتي. اساتذه هندسه مالوا الدنيا ضجيج، مفهومش واحد صنع ابرة بابور جاز. فالبلد اللي ماسك البلد، اللي ماسك زمام الادارات، كلهم ناس عندهم عجز معرفي، عندهم غباء. هو بيقول ايه بقى الراجل ده؟ مبارك قضى على كل العقول المفكرة والقوى العسكرية غير مؤهلة للتخطيط الاجتماعي والاقتصادي. ده طبعا مقال تحقيق كبير. بالنسبة بقى اللي بيحصل بين المحامين والقضاء، وانا قلت لحضرتك ان هم لما اختاروا الواد اللي جايب مقبول الدلوعة ابن القاضي ودخلوه من 30 سنة بقى معاون نيابة ثم وكيل نيابة ثم قاضي ثم رئيس محكمة عليا الان، وهو في منتهى الغباء، يعني لا كان بذاكر ولا كان بيجتهد ولا عنده امكانيات عقلية، والان مسلط على رقاب العباد في مصر. ايه اللي بيحصل؟ عاوزين يحبسوا المحاماة. يعني المحامي اللي يرفع ايده ويقول يا باشا انا طالب مش عارف الاستئناف، يقول له 3 ايام في البتاع 24 ساعة. يعني وصلنا لدرجة من الغباء لا نحسد عليها في العالم كله. بقول هو عن الحكاية دي، بقول سياسة مرعي في وزارة العدل كانت قصيرة النظر وتسببت في قلة الكفاءات بين رجال القضاء. سياسة مرعي في وزارة العدل كانت قصيرة النظر وتسببت في قلة الكفاءات بين رجال القضاء. اذا سبنا التحقيق وصفحة كاملة في المصري اليوم في صفحة 15 ونيجي للي عمله علي السلمي الان، لا يوجد في العالم كله نظام يستبق الانتخابات بتنظيم وضع دستور. هذا طبعا توجيه خارجي امريكي اسرائيلي. وانا لما قلت وثيقة الازهر اتكتبت في تل ابيب محدش صدقني، ودلوقتي وثيقة السلمي قائمة على وثيقة الازهر، والجماعة العلمانيين اللي يجتمعوا 75 منهم هتبقى وثيقة الازهر القرآن بتاعهم. طيب التوجيه الخارجي ده الدكتور علي السلمي الان بيولع في مصر بدون ما يدري، يعني اللي هو عمله ده عبث اطفال واللي هتجنيه مصر، يعني بيولعه في البلد. ايه المراد بقى؟ ايه المراد؟ ان القوى المدنية تختفي تماما لانها بتعارض، والقوى العسكرية تسيطر على كل المرافق، ولا المراد ان تيجي قوة خارجية تتدخل عشان تنصر هؤلاء التعساء ال 75 عشان يعملوا الدستور ما انزل الله به من سلطان خارج على حكم القانون والعقل والمسائل دي. من ضمن الحاجات برضو الغريبة اللي حصلت، شيخ الازهر طلع اعلن وثيقة، يعني ما قضحش اللي عمله في مصر، دخل على العالم العربي قال هعمل وثيقة اسمها وثيقة الربيع العربي. خلاصتها ايه يا فضيلة مولانا؟ قال خلاصتها ان الحكام يلبوا رغبات الشعوب. طيب ما انت عندك جامعة الازهر متقفلة بقالها 7 ايام وممنوع دخول رئيس الجامعة والنواب، والطلبة بطلبوا باقالة رئيس الجامعة وشيخ الازهر. طب ما تلبي طلب الشعب ده؟ لا، ما دام انت حريص على تلبية طلب الشعوب وعلى العدالة. لكن اللي بيحصل في مصر دخل في اللي كتبه لنا الراحل توفيق الحكيم ادب اللامعقول اللي هو نقله من فرنسا. كل ما بيحدث الان في السياسة، في الاقتصاد، في العلم، كله من باب ادب اللامعقول. الموضوع بتاع السلمي ده مش موضوع بسيط، ده هو موضوع يعني مطروح عشان يرفض، ولما يرفض تحصل مشاكل، ولما تحصل مشاكل تتلغى الانتخابات في الدفعة الاولى منها او في اخرها، ولما تتلغى الانتخابات تعود الاحكام العرفية، ولما الاحكام العرفية تتطبق الاجانب يتدخلوا. يعني موضوع في منتهى الخطورة، ومصر الان ينطبق عليها الحقيقة هو ابيات شعر من الف ليلة وليلة وفيها جزء شعبي كده. مصر الان كمثل عصفور في يد طفل تقاسي عذاب الموت والطفل يلعب، لا الطفل ذو عقل يرق لحالها، ولا العصفور مطلوق الجناح يطير. اعتذر عن بعض الاخطاء في الشعر الامام الالف ليلة وليلة وشعر شعبي، واشكركم واتمنى لمصر كل خير، واتمنى لمصر ان يهيمن عليها العقلاء ويريحون الله تعالى من الاغبياء العملاء الذين سيذمرون هذا الوطن، لا لمصلحة احد منهم ولكن لمصلحة الاجنبي المتربص والذي يرسل التوجيه تلو التوجيه. شكرا والسلام عليكم.
شكرا دكتور محمد. ان شاء الله يعني الشعر ده هيخطئ وهيطلع ان مصر دي عبارة عن نسر.
يا رب يا رب.
وان شاء الله يعني
يا رب
ينقض على اللي بيلعب بيه، وربنا ينصرنا ان شاء الله. نعود للمهندس سعد الحسين، اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو يبدو ان هناك من لا يريد لمصر ان تستقر او تفرح او تتقدم او تهنأ بثورتها. الأمة بعد عدة شهور من بعد الثورة على وشك ان تحقق اعظم انجاز ملموس بعد قيام الثورة، وهو بناء مؤسساتها واستعادة السلطة التشريعية والرقابية بيد ممثل الشعب الحقيقيين. ولكن يبدو ان هناك من لا يريد لمصر استقرارا ولا ديمقراطية ولا بناء لمؤسسات. وكان من اخر شهدنا مؤامرات كثير والتفافات كثيرة على مدار الشهور. الدستور اولا مبادئ فوق دستورية، مبادئ تحت دستورية، جامعات السياسة مبادئ اختيارها، مجلس رئاسي، يعني شوف تضييع وقت وتشتيت ذهن. وما ان صدقنا ان احنا نفتح باب انتخابات وبدأت حشود الشعب المصري تتأهب لهذا العرس الديمقراطي، واجتمعت قوى الوطنية على المجلس العسكري واقروا ان بشكل نهائي ان سوف يتم عمل وثيقة استرشادية تكون ميثاق شرف حول القضيتين، قضية معايير اختيار اللجنة التأسيسية ومبادئ الدستور، لكن ليست ملزمة ولا فوق دستورية ولا ولا ولا. واذا بنا بعلي السلمي بعد ما ربنا اراد له الشفاء وراجع من مرضه يعود ايه يعني يتنكب الطريق ويفاجئنا بهذا الامر المريب جدا الذي اعتقد انه ليس هو وحده اللي هو الضالع فيه، هناك من وراءه يريد ان تدخل مصر في جدال جديد وترجع الى الوراء. الغريب ان الدكتور علي السلمي بيسموه نائب رئيس الوزراء لشؤون التحول الديمقراطي، وهو من يوم ما مسك هذا المنصب كل شغله يدخل في اطار التخلف الديمقراطي وليس التحول باي شكل من الاحوال.
حرب ديمقراطية.
شيء يعني شيء غريب جدا ان يظهر في هذه اللحظة هذا اللي يقوله علي السلمي. موضوع مبادئ فوق دستورية مش فوق دستورية، هي دستورية لو غير دستورية. هي طبعا عندما يصنع الدستور كل ما يخالفه سوف يصبح غير دستوري. أسس الديمقراطية هي أن السلطة بيد الشعب. من أسس الديمقراطية أن الشعب يختار نوابه ويصنع نفسه لنفسه دستوره. فهذا شيء غريب جدا ان بعد ما الشعب خرج في 19 مارس وقال كلمته وخط طريقه وصنع خريطة طريقه لاستعادة مؤسساته الدستورية وصنع دستوره لنفسه، ان يخرج عننا شخص مثل علي السلمي ليصنع شيء لا نعرف ما هي القوى التي يمثلها، ما هو الشعب الذي اختاره، شيء غريب جدا احنا بنرفضه. وبكل يعني شكلا وموضوعا، ونرفضه شكلا قبل موضوع، لان الموضوع لا نتطرق للموضوع اصلا. هو لا يمثل شيء، هو لا يمت للشعب المصري بصله بهذا الشكل. نحن نرفض كل ما يفعله. المؤتمر التمثيلي اللي كان فيه حضر 500 واحد، مين 500 واحد دول؟ ايه ده جايب ناس كده يظهر ب يعني شيء غريب جدا ان نائب رئيس وزراء يجيب 500 واحد وكل القوى السياسيه خارج القاعه ويسمي هم دول مصر ودول هيوافقوا ويبقى ملزمه. وثيقة ملزمة أو مبادئ ملزمة. أما الشعب اللي هيختار 50 مليون مصري لهم حق التصويت هيخرجوا بإذن الله بابتداء من 28/11 يختار نوابهم، ده كله ده كل دي تمثيلية، يصبح الواقع هو الحقيقة هي تمثيلية علي السلمي، ويصبح حركة الشعب كلها هي اللي تمثيلية لا قيمة لها. فالأمر جد خطير، وأقول إحنا نرفضه شكلا وموضوعا، ولن نسكت عليه ولن يفلح هذا المخطط أبدا. والشعب المصري العظيم اللي أسقط حسن مبارك يستطيع أن يسقط كل من يسير على منواله ودربه. الشعب المصري أعظم ما خرج به في هذه الثورة إن استعد زمام الأمور بيده والسلطة أصبحت بيده. فمش ببساطة أن هيجي واحد زي علي السلمي أو من وراءه يعني يأخذوا السلطة دي ينتزعوها بعيدا عن الشعب.
شكرا.
الأمر يعني كما قلت لن نسكت عليه، وعندنا من الوسائل الكثيرة التي سوف توقف هذا العبث.
شكرا مهندس سعد الحسيني. نختم مع الدكتور محمود شعبان بخصوص المبادئ فوق الدستورية والملاحظات التي وردت في الاتصال.
والله بالنسبة لي إذا سئلت عن رأيي، رأيي أن يحكم الشعب بشرع الله عز وجل. أما وإنكم قلتم ديمقراطية، فالديمقراطية الحكم الأغلبي.
نعم.
الأغلبية خرجت تطلب شيئا وأنتم تلتفون على الأغلبية. إذن هي سلة قليلة تبحث عن كرسي لها، عن مكان لها، عن مطلب لها، على حساب مصر، على حساب الأغلبية، على حساب الدنيا. أعلم أن رجالا أمريكا، إسرائيل، الغرب، الآخر أقرب إليه من الإسلام، أشعر أن هؤلاء الناس يبغضوننا ويبغضون الإسلام بغضا أشد من أي شيء من العمى، نسأل الله العافية. بالنسبة لبعض الاتصالات، الدكتور العوة، والله أنا أرفض ما فعل جملة وتفصيلا من دفاع عن علاء عبد الفتاح. علاء عبد الفتاح، هذه سبة في وجهك يا دكتور، إن أنت تدافع عن رجل ملحد يحمل هذا الفكر، حمل سلاحه.
بس حرض. بعد إذنك يا دكتور محمود، لا أنا لاحظ في كتير من اللي اعترضوا أو مش اعترض دفاعا عن شخصه، عن محاكمته عسكري. يعني
ما احنا قلنا للدكتور للاستاذ نبيل وحش جاي،
هو البعض بيقول لك انه في المرحله دي ما تحاكمش المدنيين حتى لو غلطهم.
حلو، غلطت في عسكري تتحاكم عسكري، غلطت مع مدني تتحاكم مدني.
هم مش عاوزين يطبقوا في المرحله دي لانه البعض بيتحسد.
يا فضيله الدكتور،
ده قانون، هو بمزاجه كله، واحنا بنختار
يعني انا مش بدافع عنهم، لكن انا بقول هم لهم وجهه نظر، لان اعتبر
وجهه نظرهم
بقى مجلس العسكري الانزل رئيس جمهوريه مش عسكري، وان الشرطه العسكريه دي زي شرطه.
اذا كانت وجهه نظرهم تتعارض مع القانون ومع الدستور فانا اعتد به، تترمي في الزباله في السله.
ما احنا مش عايزين نحدد
مين دول اللي عمالين يقولوا مش هم اصلا جهله.
طيب استمر.
هم بيحاولوا يعرضوا للشكل والدولار والين مش للمعارضه للصالح العام.
ماشي.
فضل. يعني هي دي ليست اول الامور التي يخالف فيها الدكتور العوا. الدكتور العوا ربنا يهديه ويصلح حاله، خرج بتصريحات ساقارب بين الشيعه والسنه وسادخل الشيعه مصر، وهذا ما نرفضه من فضيله الاستاذ الدكتور جمله وتفصيلا. والصراحه الدكتور العوا له بعض الطرائق وبعض المناهج انا عن نفسي ارفضها جمله وتفصيلا. وان سالني تلامذتي حتى عن القراءه لا او الاقتراب من فكري اقول ابتعدوا، هذا أصيب في جامعتي وفي مساجدي في الأماكن التي أدرس فيها. وأقول له يعني يتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل، وهو أقامه الله في موطن مرشح للرئاسة، كل كلمة وكل حرف يكتب عليه الآن وينقل عنه، هذا أمر. بالنسبة للأخ الذي اتصل يسأل عن القذافي، القذافي عندنا أدلة على كفره إن سلم عقله. القذافي حارب الله وحارب رسوله، حرف القرآن، قال شيل كلمة قل، ما تقولش قل الله أحد، قول الله أحد على طول، لغى آيات كثيرة، بيلغي الشفاعة. أنا شفت له الكلام ده صوت وصورة للقذافي، وإن سلم عقل القذافي حكم بكفر. لكن أنا عن نفسي كراجل أستاذ في الجامعة أشك في عقلية القذافي، أشعر أن هذا الرجل كان مجنونا، يعني يخرج بأمور تخرجه من دائرة العقلاء. إن كان عاقلا
ما كانش بيسأل عن النصف ده من الموضوع.
ما أنا هكمل أهو بقى. القضية الثانية بما أننا نقول إنه حارب الله ورسوله، طبعا غير في المواريث وغير في الأحكام وغير في حاجات كثيرة وغير في القرآن وغير في السنة، بل رفض السنة جملة وتفصيلا.
ده مش هو بس، ده ابن علي برضه.
لا لا، ده ابن علي أستاذه سبقه وهو كان يقتدي به، واخبر حضرتك، فقصمه الله هذه القصمة، الوفاء اللي مات بيها والتمثيل به لا يقبله الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سهيل بن عمرو لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن بأن يدلع لسانه حتى لا يقوم عليه خطيبة، قال يا عمر أخشى أن أمثل فيمثل الله بي ولو كنت رسول الله. الجماعة في ليبيا ما جابوش الصليبيين ضد القذافي، إنما هم وقفوا أمامه فبدأ التقتيل فيهم، فالحلف الأطلنطي عرض وقالوا نهاية الشهر ده بينهم هيخرجوا.
أمس خلاص
خرجوا بتهالي،
ما هم ما كانوا
بيتحركوا،
عمليات
انتهت، هم مشوا. فنشكرهم على هذا، وما جوش لله هياخدوا فلوسهم تالت ومتلت، وهياخدوا ابو 10 هياخدوا بمليون
طبعا،
فكله جاي بفلوس، وهم وقفوا جنب ليبيا عشان خاطر بترولها وعشان خاطر فلوسها وعشان خربوا ليبيا بفلوس وهيعمروها بفلوس، والمصريين والجماعه اللي هم متسنين يشتغلوا هناك هيلاقوا طبعا 90% من التورته اتباعت هناك، مش مشكله. لكن انا بقول إيه، الإسلام قادم. لاحظ حضرتك الترتيب، ليبيا تونس، هؤلاء الناس حاربوا شرع الله، الراجل بتاع تونس لغى يعني لغى إن المرأة تكون على النصف من الرجل في المواريث، وقال بالنص كلمة لو قصدها كفر، قال كانت المرأة لا تخرج للعمل فتأخذ نصف الرجل، أما وقد خرجت المرأة للعمل بجوار الرجل كتفا بكتف فمن الظلم، شوف شوف التعبير، فمن الظلم أن تأخذ نصف الرجل، يعني اللي شرع النصف ده هو الله عز وجل بيحكم على شرع الله بالظلم. قال إن ما فيش صيام، لأن الإسلام يحض على العمل، وإن الصيام بيعطل العمل يبقى ما فيش صيام. صلاة الظهر تصلى قبل العصر بخمس دقائق، الجمعة تخطب قبل العصر بعشر دقائق، عمل البطاقة الزكية منع الناس من دخول المساجد، كل واحد ليه مسجد واحد، حضرتك ليك مسجد تحدده جنب البيت وانت في الشغل ما تخش غيره، معكش البطاقة دي ما تخشش. وزير الداخلية وضع القرار ده، القرار ده في سنة 1430، قال وقد أخذ قائد البلاد هذا القرار بناء على رغبته في ترشيد ارتياد الناس مجرد حضر التعدد. اللي مريحني واللي حسسني الإسلام قادم، 41% من الكراسي بتاعت مجلس الشعب خد حزب النهضة الإسلامي اللي على رأسه الغنوشي اللي هو راجل كان مطرود وجه وأصبح على رأس الحزب. ليبيا مصطفى عبد الجليل ربنا يبارك له يا رب ويرفع قدره ويديمه قائدا وموجها لإخواني في ليبيا، أول جملة قالها الشريعة الإسلامية. اللي غيظني أنا بقى وخانقني المحور الحياة، يستضيفوه حضرتك بيحاربوه، إزاي أنت قلت الشريعة الإسلامية واتسرعت ليه؟ مش حاسس إن أنت اتسرعت؟ والأقلية، الراجل رد بهدوء وببساطة، إحنا مسلمين مفيش فينا أقلية، كلنا مسلمين، إن أنا أقول شريعة إسلامية أمر طبيعي. أنا حاسس إن الإسلام قادم، والتحولات دي بذورها وضعت بفضل الله في تونس وفي سوريا بفضل القنوات الإسلامية التي بدأت في 2006، أهلت هؤلاء الناس، جهزت للثورة. وبعدما تقوم الثورة، احنا كنا في قناة الناس، الدكتور عاطف يذكر كانت بتجيلنا أسئلة من تونس، حضرتك واحدة تسأل هو الحجاب فرض ولا لا، هو الحج فرض ولا لا، بيسألوا في أبجديات الإسلام ما يعرفوش حاجة. والله كان بعض الأخوات بيتصلوا على الهوا بينا يقولوا جزاكم الله خيرا، ما كناش نعرف حاجة عن الإسلام. ربنا قدر إن القنوات الإسلامية في 2006 فما بعد لمدة 5 سنين تعمل عملها تكون بذرة توجه الناس بعد الثورة إلى الإسلام. أنا ما تخيلش إن تونس العلمانية تقول إن 41% من الشعب ينتخب إسلاميين، أنا مش متخيل غير إن ده عطاء الله عز وجل. ليبيا أول حاجة الشريعة الإسلامية، مين اللي حزنانين بقى حضرتك وزعلانين؟ بتوع مصر خايفين للعزمة تسري من ليبيا اللي عندنا يقولوا شريعة إسلامية، مش عارف لما نوصل
إحنا تسري إن شاء الله.
العدوى طلع من مصر أصلا،
هيعملوا إيه؟ لا الراجل سبقنا الراجل، إحنا كنا بنقول يا رب عينهم يا رب وفقهم، ربنا كرمه قبلين، أول جملة قالها شريعة إسلامية. أنت النهاردة عليك كلمة كل شوية يطلع لنا بلوى، فيا رب يا رب يوجه مصر الإسلام يا رب
إن شاء الله. شكرا جزيلا. طبعا إحنا يعني بنوصي إخواننا المسؤولين عن التيارات والأحزاب الإسلامية في تعاملهم مع مشكلة المبادئ الدستورية والمعايير واللجنة وما يعني توابعها، إنه الأمر عاوز ذكاء وعاوز حكمة وعاوز فطنة وعاوز قوة أيضا، يعني لأنه زي ما احنا متفقين ومتوقعين انه هيظل هناك الغام وفخاخ منصوبة في الطريق والشطارة ان احنا نفادي ولا نتعطل, يعني ايضا نصل للاهداف وان شاء الله الانتخابات تكون الهدف, وممكن يكون هذا المكر الذي يمكروه يعني يستفز جموع المشاهدين وجموع الشعب فيصوت للإسلاميين من كان مترددا أو من كان لن يصوت لهم, لأن الموقف اللي موجود بيعبر عن يعني اتجاهات القوى السياسية المختلفة.
يعني في آية في الأولى في نص دقيقة بس في هذا المعنى, يقول الله عز وجل في سورة الأنفال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لاحظ بس حضرتك بداية الآية بالتأكيد, الله يؤكد لنا هذا المعنى لأننا سنتغافل عنه ولن نتخيل أن هناك من سينفق الملايين بل المليارات من أجل صد الناس عن دين الله عز وجل. لاحظ التعبير فسينفقون, يعني عندهم حمية عندهم عجلة والأمر في استمرارية, ينفقون فعل مستمر, لكن في النهاية في الشوطين هياخدوا وقت ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نتمنى أن نكون واقفين في الصف حتى يغلبوا إن شاء الله ونحمل اسم الإسلام.
آمين إن شاء الله. وطبعا إحنا بنتوقع هذا والكثير, ليه؟ لأنه إحنا قلنا خلع الرئيس ولم يخلع الشيطان. الأجانب يعني ملقانين بالأحزان والأسى لما حدث في مصر وعاوزين مصر تفضل بلد تابعة لهم يتحكمون فيها وما بقاش فيها نهضة وما بقاش فيها بالتالي إسلام. قد يكون الدكتور علي السلمي أو غيره من المسؤولين عندهم ضغوط وبيفعلوا هذه الأمور يعني وقلوبهم رافضة لها وبيتمنوا ان هي تفشل, وارد. وانا لا
استبعد, يقدم استقالته, لا لو في ضغوط يقدم استقالته 10 في ليه.
لا لا هو
لا, 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 لا
ما هو هيجي غيره برضه هيكون انا احسن من غيره. خلينا نفتح اسيب شويه 3 4
5 ما هو اصلا معروف ليبرال جارد باين من عنوانه.
زمان ايام الاحتلال فضيلتك كان علامه وطنيه رئيس الوزراء اني اقدم استقالته.
طيب
علامه الوطنيه.
ننتقل للانتخابات, خلينا ننظم الحوار.
ماشي,
احنا معنا مشاغبين.
لا ولا مشاغبين ولا حاجه, انا
طيب.
عايز بس اقول قبل الانتخابات
خلينا
احنا ما نستغربش من الحكام العرب اللي اتخلعوا واللي لسه هيتخلعوا, لانه لو بصينا بنظره بسيطه كده هنلاقي كلهم جذورهم يا يهوديه يا اسرائيليه يا ايطاليه.
سيب بس احنا مش عايزين نوزع الانتخابات, خلينا واحده واحده.
مش هوزع
الاتهامات. خلينا
حط مبارك ما كانش اسمه بتاع ده في العيله اللندنيه, كانت شجرة الدور اسمها كريستينا وجمال اسمه جيمي وعلاء اسمه ألان وهو كان اسمه جورج.
عندك دليل على الكلام؟
ايوه يا فندم, ادخل على بوابة العرب الناصرة هتلاقيه.
ما هو البوابات ما فيها
يا سيدي, ده احنا نشرينها بوثائق من 5 سنين من قبل ما يموت, من ان شاء الله يموت
قريب. طيب خلينا
عايز واحدة القذافي خالته جدته لامه اسمها رحيل, اسعد رحيل مخلفة اسعد رحيل, وهي ام اسمها معرفش ايه اسرائيليه برضه.
القذافي
امال ايه؟
القذافي
اسرائيليه.
جدته اسرائيليه.
يهوديه ولا اسرائيليه؟
جدته يهوديه اسرائيليه. امال ايه؟ وابن علي فرنسي جدته, معرفش مين ايطاليه.
جدتك ايه؟
جدتك
مين؟
انا سعديه من التأثير والمنشا والصنع.
التأثير والمنشا والصنع ده انا.
والراجل الثاني اللي بتاع الاردن مع امه انجليزيه, يعني ما فيش حد حكمنا مصري خالص ابدا ولا حكم العرب عربي خالص.
السادات وعبد الناصر.
السادات مامه كانت ست البرين بتاعت السودان العبده دي.
السودان مننا
قالوا لا ده كانوا جايبينها من افريقيا من بعيد عن السودان. ده كان هو
عبد الناصر
سلاح في الحاجه فهيمه الله يرحمها دي.
عبد الناصر
لا هي برضه سعديه من بني امور الحاجه فهيمه.
يا دكتور
نعود للانتخابات.
الانتخابات
خلينا بس الانتخابات
يا عم عاوزين
نتكلم. اه انا محمود النبي دكتور, اسف على كلمه محمود.
وانا جاي معاه في العربيه فبيديني شويه ورق كده فبقرا عريضه الاتحاد فكاتب مقدمه نبيل وحش مواطن مصري.
لا نبيل وحش مواطن قبطي مسلم,
قبطي مسلم الصعيد المنشأ والتأثير والصنع.
حلوة التأثير. نرجع للانتخابات. الانتخابات دلوقتي مفروض ان هيتقفل موضوع الطعون. كشوف بكرة هتعرض.
لا ده الطعون قدام اللجنة. لكن باب الطعون هيتفتح بعد قفل باب اللجنة.
لا لا.
اللي قدام المحكمة.
ايا كان. يعني
الطعون كمانك هتبدا بكره مرحله الطعون امام محكمه قضاء الاداره.
لا لا في مرحله الطعون قدام اللجنه انتهت.
انا بقول لك
انتهت.
تمام.
هتعلن الكشوفات النهائيه بخصوص اللجنه بكره.
ايوه.
تبدا الحمله الانتخابيه بكره.
ايوه.
يعني الدعايه هتبدا بكره.
تمام.
وبالتالي دخلنا في المعمعه. عندنا الرموز الانتخابيه. والقوائم الحزبيه او القوائم لها رموز والافراد لها رموز. واضح انه العدد بتاع الفراده زاد لانه زودوا الارقام عدد الرموز
الفرديه
الى 250 وشكلها لسه مكفيه لسه مزنوقين معرفش في 26
رمز.
يعني الـ هو دي الرموز عشان احنا ما نعرفش نقرا ونكتب ولا هو نظام عالمي ولا
لا 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 عشان ما عندنا 50% أمية أو أكتر من 50% أمية. اليابان آخر واحد احتفلت بيه في الأمية بتاعت الكمبيوتر
من خمس سنين. الكمبيوتر خمس سنين.
إحنا لسه لغاية دلوقتي الحمد لله.
طيب اتشال الهلال والجمل.
ما هو
حذفوه.
ما كانش ينفع هلال ولا جمل.
دلوقتي الميزان الحرية والعدالة خدتوا الميزان.
إن شاء الحمد لله.
والنور خد الفانوس.
الفانوس.
مش عارف بقى.
نور الفانوس.
تفتح بإيه في موضوع الدعاية الانتخابية بقى؟
موضوع الدعاية الانتخابية كويس اللي أنت فتحته يا دكتور عاطف لأن أنا النهاردة الصبح.
استر يا رب.
باعت إنذار لرئيس اللجنة العليا للانتخابات. بمنع القنوات اللي فأستها ثورة 25
يناير الجديدة يعني اللي فأستها دي يعني
اللي
لسه جديدة
اللي فأستها اللي هي بتشتغل بقى فلوس مغسولة ومبلولة والقنوات التانية واللي تابعة للأحزاب لأنه دي بتخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. ممنوع هذه القنوات تستغل الخاصة بالأحزاب الدعاء في تجيب أي حاجة عن الدعاء الانتخابية على الأحزاب.
دليلك القانوني
إيه؟ الدليل القانوني بتخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. أنا راجل غلبان فردي ولازم ما عنديش قناة ولا عندي فلوس مبلولة ولا مغسولة أروح لقناة.
إزاي طب دلوقتي القانون بتاع الانتخابات عمل إن الفرد يعمل دعاية انتخابية بنص مليون.
قال لي نص مليون هيركبوا كام
يافطه. في قرار بكده؟
ايوه هيركبوا كام يافطه.
لا
مين بيلتزم بالنص مليون؟
يجي قناه زي كده ويديها 300 او يديها نصهم ويقول لهم اعمل لي اعلانات اعمل لي الحمله بتاعتي.
بس الاعلانات ومين اللي هيدي ازايز الزيت والرز ده 300 مش هيكفوا ولا 500 هيكفوا ازايز الزيت والرز
والمكرونه. كل واحد هيعتمد على طرق مختلفه.
لكن
خلينا انت بتقول انه عاوزين القنوات الجديده الطبقات القديمه عاوزها تعلن؟
ولا القديم ولا الجديد اي قناه تابعه لاي حزب.
مفيش قناه تابعه حزب.
لا كلهم قناه. ازاي
مفيش زي
مين اللي قال الحياه اللي قلت فيه تابعه للمصريين الاحرار ولا احرار المصريين ما اعرفش ايه اللي ان شاء الله هروحين قريب انا
لانه ده حزب مفخر. يا استاذ نبي احنا بنتكلم كلام علمي.
ايوه علمي.
دلوقتي ممكن يكون خلينا نتكلم عن
الحريه والعداله بتاعت الوفد. تدعو للوفد عيالا بيان.
الحريه والعداله جماعه الجماعة الاخوان وبعدين الحرية والعدالة وبعدين قناة 25.
تمام.
دي لها ملاك ولها مسؤولين وهيئة ودي لها قيادات ومسؤولين ودي لها
ما يقدرش يعرض.
ما فيش ما يثبت يعني وقع قانونا مش هتقدر انت تثبت انه الحياة لها علاقة بالوفد ولا لان دي مؤسسة.
يا سيدي الحياة بتبث اعلانات للوفد.
عملها بفلوس.
لما احنا نعمل دعوه بغضها
نقول لك خد
لا 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 لا
ده دي مؤسسه تجاريه.
يعني ايه مؤسسه تجاريه؟
سند قانوني في مخرج قانوني.
طبعا القانون بيمنع والدستور بيمنع الدعايه الانتخابيه لاي حزب عن طريق القناه بتاعته.
سؤال لو انا مالك قناه يمنعني القانون من ان انا اطلع في قناتي.
لا 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 ده في ما لا لا الدستور والاعلان الدستور والدستور معطل بيهتمد الى المساواه والى تكافؤ الفرص. فاذا خليت انت بالدعايه الانتخابيه ده يخل بالتكافؤ.
طب واحد في قناه حبيبي استضافني عشان اعرض نفسي برضو ده ممنوع؟
ده 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 ده
برضو يعني انا بقى عندي قناه ما استخدمهاش في الدعايه ليا مش معقول
يعني. يعني احنا بنتكلم
ده ظلم يعني. انت المساواه
مش مساله ظلم
بتقولها بالظلم
يعني. يعني مش مساله ظلم يعني. انت اللي عندك فلوس تعرض وانا اللي تعبان ونازل عشان صادق نيتي في 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 الترشح اكثر من اصحاب الاحزاب اللي بيدوروا على كرسي على
مصالح.
نفس القياس. هل انت لو واحد عمل يفض زياده بتقاضيه؟
اه طبعا.
واحد عمل مستقر
اه طبعا عن ال 500000 جنيه بقضيه على نص مليون جنيه.
هرجع اقول ايه؟
وبقضيه وبخلق واللجنه اللي فيها عقوبات للزياده عن سقف الانفاق.
يعني انت عموما عاوز توقف حالنا عشان ما نعلنش اللي
لا انا ما انت مش تبع حزب.
احنا ضده.
لا 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 انا مش او انت تبع حزب. انت قناتك مش تبع حزب.
انا تبع حزب.
انت من حقك. انت من حقك تعلن.
انا بقول بالله المصري
انت من حقك تعلن. تمام. كان على القنوات اللي تابعه للاحزاب اللي هي بتخوض المعركه الانتخابيه. طيب ده بيخل بمبدا المساواه مبدا
احنا عندنا تكافؤ الفرص. يا باشمهندس سعد طبعا المعركه الانتخابيه هتبقى يعني هنقول شرسه فيما يخص الدعايه وانه هيستخدم فيها اساليب ربما مبتكره وجديده. واحنا شفنا النهارده في خبر بيقول ان عمر هريدي يستعين بدعم التكاتك في اسيوط. عمر هريدي نائب الوطن المنحل مرشح على الدائره الثالثه باسيوط. ادي الصعيد اهو الصعيد دماغه مشغله.
لا على فكره عمر هريدي ان شاء الله مش هيلحق يخوض الانتخابات لانه في بلاغ للسيد المستشار النائب العام بالاستيلاء على 10 مليون جنيه على ارض محمد محمود باشا في ساحل سليم ودي ارض دوله واحنا كنا مقدمينه من زمان واصطدمنا بالحصاره وتوقف التحقيقات وان شاء الله مش هيلحق يخوض الانتخابات.
عموما خلينا في
10 مليون ايه؟
10 مليون جنيه اراضي دوله.
وهو بالفعل يعني الظاهر عمل اتفاق مع الجماعه بتوعه نزلوا وانا شفت الصور كل التكاتك متلزق عليها وبعدين
لا ده انا هقول
بيرجع ناس يشيلوها بدايه يعني بيرجع الناس ينزعوها من على التكاتك وتتلزق تاني وتتلزق العمدان وتتشال تاني. فازاي يعني
لا قبل ما تكمل مع سعد بيه اقول لك على دعايه انا عملتها.
هو ده من فلول حضرتك عشان يا استاذ نبيه ده من فلول
ده اكبر فل.
طب حلو مش العزل سيت هيشيله
ان شاء الله.
طيب خلاص
عايز اقول لك على دعايه افتكرتها انا وانا كنت باخد قدام اثنين حيتان في شقق في الازبكيه رامي لكح وعبد الاحد جمال الدين واحد سلطه واحد مال. اخترعت حاجه الورقه بتاعت الغلبانه دي ورحت عامل تعاقد مع الزبالين كل واحد اديله 20 جنيه واديله 100 ظرف وفيها الورق ووزعوها على البيوت.
طبعا الزبال بياخد الورق يحطه في الزبالة.
لا ما حصلش. لا 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 ده لو وصلت البيوت وخدت اصوات وحصلت اصوات الحمد لله زي الفل.
طيب
بس نجحت يعني ما كانش
سؤالك
ازاي ده راحت الورقه لكمال الشاذلي قال لهم على جثتي الله يرحمه.
ايه اللي بتحرك بتقول يا صعاطي
في بنتكلم على انه توقعاتك في انه ازاي تتم الدعايه بشكل ما فيهوش تصادم يعني ده من لسه اهو وده شكل تصادمي بيلزق وبتتشال وبيلزق وبتتشال.
هو يعني انا متخيل ان هيبقى في منافسه حاميه في الانتخابات دي. اول مره هتجرى انتخابات حقيقيه في مصر في ظل اجواء من الحريه ومن الثوريه ومن الـ 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 بعد استرداد الكرامة. فأعتقد أن الجولة الانتخابية الحامية هذه سوف تكون في صالح مصر بكل صور وكل الأشكال. احنا بنجد حتى في منافسة بين إسلاميين وإسلاميين وهذا شيء عظيم. يعني كنا نتمنى أن يكون الأمر بهذا الشكل ولكن على أي حال أن الفرصة الكل يعرض برنامجه ويعرض فكرته لإصلاح مصر و والتقدم بيها والنهوض بيها. واحنا كاسلاميين يعني منبع فكرتنا وحياتنا وعقيدتنا ان احنا الاسلام هو الحل لمشاكل هذه البلاد. فهيبقى فيه انتخابات كلها برامج وكلها افكار وكلها حوار هتجتذب عشرات الملايين باذن الله باذن الله. نعم
في الترشيحات السنه دي.
نعم
انت في نازل
ان شاء الله على راس القائمه في الغربيه في المحله
موفق ان شاء الله.
ان شاء الله فان شاء الله هتبقى حكوش. اما بقى الفلول هؤلاء انا نحن لهم بالمرصاد. دول ما شوف كل ما تتخيلوا من السبل القانونيه والاعلاميه والشعبيه والفضح لجرائمهم ومخازين في حق مصر وعمالتهم للصهاينة وسرقتهم لأموال وانتهاكهم لحقوق الإنسان هذه نحن لهم بالمرصاد. لا يمكن هؤلاء المجرمين تدور الدائرة يعود تاني بيحبوا هو نواب الشعب
على نواب سميحة في الغربية
يعني
ربنا يبارك لك
يعني لا إله إلا الله احنا بس
عشان صدر بالأمس القانون المنظم للدعاية والتعليمات وانه سيجرم اي تعرض للآخرين. يعني انت مش من حقك تقول ان ده وحش او ان ده صفر.
لا ما هو ده 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 خلق احنا لن نتطرق للانتهاكه اصلا.
ازاي هتقول ان ده فلول وان ده حزب
وطني؟ انا بقول لهذا الرجل هذا الرجل كان عضو في مجلس شعب ونجح بالتزوير وحزبه خان الوطن في كذا وكذا وكذا وكذا. انا لن اتكلم على انسان الا بدليل اذا كان هناك دليل ومصلحه شرعيه من وراء التطرق لهذا الموضوع. لكن احنا في امر اصبح معلوم من الحاله السياسيه بالضروره في مصر جرائم هؤلاء. وبعدين يجي هيعمل لي شريف ويقول لك انا انال شرف تمثيل الامه؟ هذا الشيء لا يمكن ان احنا نسكت عليه. اذا كان المجلس العسكري تراخى ورفض ان هو يصدر قانون بالعدل السياسي بقول ان احنا لهم بالمرصاد. الشعب المصري لا بس هيعمل اجراءات ياخد له سنتين على ما تثبت بقى وبقابلني. الشعب المصري لهم بالمرصاد سوف يسقطهم وسوف يفضحهم ولن نتراجع عن هذا ان شاء الله.
ان شاء الله نشوف فيديو مع بعض ونرجع للدكتور محمود.
وبعدين انت النهارده عندك التيارات السلفيه بالتحديد يعني السلفيه والاخوان الحقيقه بس السلفيه اوضح بتصرف ملايين ده قدام عيني. يعني الحركه يعني هناك حزب سلفي فتح 30 مقر في اسكندريه في شهرين
بالظبط. منين؟
بياخدوا استاذ عادل قدام عيني في المناطق الشعبيه بياخد مواد غذائيه
يوزعها مجانا
مجانا. انابيب بوتاجاز بتتوزع ب 5 جنيه. طيب من الذي يدفع الفرق؟ اخبار حضرتك
في ملايين هنا يعني.
يبقى انت بقى لا مؤاخذه انت بتراقب اتجاه واحد ولا بتراقب كله؟
لا كله طبعا
لازم اراقب كله. ولازم اعلن المراقبه غرضها قبل التحريك القانوني المراقبه غرضها سياسي انه انا قبل ما اصوت اعرف ان الراجل ده مين اللي بيصرف عليه. واخبار حضرتك ما ينفعش ان انت تعمل تقرير وتوديه لان نفس الطريقه انت عارف انه ايام حسني مبارك كان بعد وكيل الوزاره الاجهزه الرقابيه يقول لك ده قرار سياسي يعني كتبت على وزير انه حرامي مثلا. يقوم رئيس الوزراء ما يقدموش بقى للنيابه يقدموا رئيس الوزراء. يقوم رئيس الوزراء ياخد التقرير يقول والله طب متشكرين.
الموائمه
القران حياتي يهديني لصراطي القران حياتي يهديني لصراطي كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم أخونا المشاهدين. شفنا دكتور محمود نغمة التشكيك والتخوين والاتهام في أنه الطائرات الإسلامية بتمول والفلوس جاية من الخليج والاسطوانة معروفة وهتزيد في الفترة دي طبعا لما الطائرات الإسلامية هتنفق على الإعلانات. ومش هم بس اللي هينفقوا، الكل هينفق، لكن أكيد هم هيبقوا تحت المنظار وتحت مقصلة الاتهامات، واحنا هيبقى دورنا ان احنا كل شوية نطلع ندافع ندافع ندافع، لانه في ناس متبرعين كسر من الداخل بتتبرع للخير وبتبذل في سبيل يعني اعلاء كلمة الله، وامر ده مش مستغرب. على اللي بيتبرع بيتبرع لله عز وجل، انما طب امال الاخرين اللي بيعملوا طب هيجيبوا فلوسهم منين؟ يعني ليه ما بنتسألش هذا السؤال؟ شوف تعليقك يا دكتور محمود.
الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فيلزمنا التبين لهذا الأمر. أنا أرى أن الذي يحدث هو عكس وقلب للأمور، على حد قول الشاعر: رمته بدائها وانسلت. فهذا الذي يجب أن يسألوا فيه هم سبقوا وسألوا. تذكرني بقصة لسيدنا حذيفة بن اليمان لما كان في الخندق وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بخبر القوم، خش في معسكر المشركين والدنيا ظلمة واسمع بيقولوا إيه وتعال. فقال أبو سفيان: الليلة شاتية مطيرة مظلمة، فليتحقق كل واحد من جليسي، الدنيا ظلمة. فسيدنا حذيفة كده هيموت، هيقول له: أنت مين؟ أنت حذيفة بن اليمان؟ أنت مسلم؟ هيموتوه. فقدر الله لحذيفة بن اليمان النجاة عن طريق سبق هو وسأل، قال للي جنبه: من أنت؟ قال له: أنا فلان. قال له: خلاص تبقى تبعنا. يعني بدل ما سيدنا حذيفة بن اليمان يتسئل ويظهر إنه مسلم ويقتل، سبق وسأل: مين أنت؟ أنا نبيه الوحش، تبعنا. خلاص، طب نبيه الوحش مش هتقول أنت مين بقى؟ فخلصت على كده. فهم يسبقون بالسؤال قبل أن نسأل، يسبقون بالهجوم قبل أن نسأل. أنا أرى والله أعلم وأدين الله، أنا لحد قريب ما دخلتش القنوات العلمانية بتاعتهم، دخلت قناة الحياة، دخلت قناة درين، دخلت القنوات الدنيا كلها. والله الاستوديو بتاع قناة الحياة بس تمن قناة الحفظ، الاستوديو بس. الراجل بقول له: هتبعتوا لي عربية ولا جيب عربية وتحاسبوها؟ قال لي: عندنا 33 عربية. قناة الحفظ إلى الآن ما تمتلكش عربية، والدكتور عاطف عربيته اتسرقت لسه لغاية دلوقتي بيأجر عربية. أنا ما بشحتش عليه والله، بس هو صبر عليا. عربيته اتسرقت إلى الآن ما جابش عربية. القناة لا تمتلك سيارة.
طوب العرض ومش عارفين نجيبها.
القناة تمتلك سيارة، ما بتمتلكش سيارة إلى الآن. النهاردة أنا جايب عربية والقناة وعديت على الأستاذ
نبيل،
جبته من هناك عشان خاطر توفيرا للنفقات. ليه؟ يعني مش لاقيين. احنا بنتكلم النهاردة الحزب اللي بيكلم، حزب النور السلفي، بيكلمني الدكتور هشام ابو النصر في التليفون بيقول لي: عشان الترشيح عاوزينك تترشح وبتاع. قلت له: اسف. وتطرق الكلام الى الدعم. مفيش، مش عارفين يشتروا اوضة، مش عارفين يشتروا محل، مش عارفين يشتروا مكتب 5 × 3 متر. انما النهاردة الناس دي مدعومة بالملايين، بل بمئات الملايين اللي لم تكن المليارات. فبنقول احنا مش لاقيين دعم. لما يجي لنا واحد يقول: انا متبرع بالاوضه دي لحزب النور السلفي، متبرع بالشقه دي، هنا تيجي تسال الامور واضحه واحنا ورقنا. اللي انا عاوز اقوله: انصار السنه رقم، يا دكتور عاطف عاوز الناس تنتبه لهذا الامر، رقم لا يتخطى 177,000. ال 177,000 دول بقوا 177 مليون، بقوا 1,000 مليون. وهوجم من روزا اليوسف القبطيه او النصرانيه او العلمانية او الالحادية، نزلوا كلام حضرتك، حطوا صفار مش صفر، حطوا صفار قدام الرقم وحقق في الامر، وتبين الناس دي مظلومة واظهروا الحق وقالوا ما جلناش الرقم ده، ورفضت روزا اليوسف النشر في نفس المكان وبنفس البنط وبنفس الحجم، وده حق القانون حضرتك تعال عليه.
ده إرادة الله هي اللي أظهرت الحقيقة على لسان المدعوة عزيزة اللي في وزارة التضامن، وقالت الرقم الحقيقي وقالت إنه في خطأ في
الأرض. وهم جابوا الورق وطلعوا الورق من ذلك وما رضيوش يعلنوا تاني. إحنا بنقول أنتوا اللي مدعومين من الخارج، وفي 6 إبريل ومش عارف إيه جالهم دعم بالملايين، والكلام وصل للجيش والجيش أعلنوا، وإحنا بنقول إحنا مش لاقيين ناكل، بس بيجي واحد اهل خير بيدعمنا باوضه بشقة والورق مكتوب ان الراجل ده متبرع بيها، فما تجيش تسألني انا ابيض يا ورد.
يا سيدي يا سيدي، الفيديو اللي جه ده من راجل اسمه بسيلمة الكذاب اللي هو علاء الاسواني
بتاع عمارة يعقوبيان.
ده هو عمل حاجة واحدة بس اللي فتدت الحياة،
شذوذ وجنس.
خلونا في الموضوع نشوف فيديو ونعود للمهندس سعد الحسيني.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
انا مش خايف من اللجنة التأسيسية. لن يفرض على الشعب المصري دستور لا يقبله. أين كان تشكيل اللجنة؟ ولا تستطيع أي قوة سياسية منظمة أو غيرها، إخوان مسلمين أو غيرهم، أن يفرضوا على الشعب المصري مذهبهم السياسي تحت ستار الديمقراطية. ما أعتقدش. لا، أعتقد هيكون في عقلانية في الوصول إلى توافق سياسي. وهنا الحكمة السياسية.
اتفضل يا فندم.
هنا الحكمة السياسية التي نتوقعها من الإخوان المسلمين. أكثر القوى السياسية تنظيما. وإن كانت يمكن أقلها فكرا. عندهم فكر واضح. عندهم شعار في رأيي أنا المتواضع شعار فارغ من المضمون، الإسلام هو الحل يعني. وأنا أتمنى لو نجحهم يشوفوا هيحلوا إزاي مشاكل مصر. هيحلوا مشاكل البطالة إزاي؟ ومشاكل التخلف الزراعي ازاي؟ ومشاكل نقص الرؤية الاستراتيجية لمصر ازاي؟ الى اخره. الانتخابات القادمة مهمة جدا، لانها تبين الحكومة المنتخبة اللي هتكون ائتلافية غالبا ما مدى قدرتها على مواجهة التحديات الجسيمة التي يواجهها المجتمع المصري.
ايوه،
هذه التحديات تتمثل في انقاض. هدينا النظام القديم، هنلم الانقاض ازاي ونبني بناء جديد ووفقا لاي توجهات وانهي رؤية استراتيجية سنضعوها. كلها تحديات خطيرة.
ايوه،
لا تستطيع قوة سياسية منفردة ان تنهض بها بمفردها.
القرآن حياتي يهديني لصراط.
شفنا كلام الدكتور سيد ياسين عن الاخوان، نشوف رد حضرتك يا باشمهندس.
الدكتور سيد ياسين يعني تاريخه معروف، عشرات السنين في محاربة الواقع الظاهر وإنكار ضوء الشمس والمغالطات المتراكمة. وعلى أي حال هو بيتكلم على شعار إسلام هو الحل فارغ من المضمون. احنا يعني هو راجل مفروض مفكر وراجل قارئ وراجل مثقف. يعني ما قرأ لنا على مدار 20 سنة 20 برنامج بنشرح فيه يعني إسلام والحل، كيف رؤيتنا أن من خلال الإسلام نصلح حال بلدنا. يعني شيء مؤسف أن إيه يعني ينكر ضوء الشمس يعني. فنقول له إيه ده بقى، ما بيقراش ويقول أنه هو بقى مثقف وقاري ومتمكن. فأنا نعمل إيه بقى في المثقفين اللي ما بيقروش ولا هم عايشين في والكلام اللي اتقال بقاله ده اترد عليه 5000 مرة واتشرح 100,000 مرة وخلاص. هو خلاص عقلية تحجرت على ايه، رفض كثير من مبادئ الاسلام ايا كان صور الرفض. احنا شعارنا الاسلام والحل. يعني اخيرا البرنامج مثلا بتاع 2005 بتاع انتخابات 2010 قلنا الاسلام هو ترجمنا رؤيتنا الإسلام ما نأخذه من الإسلام لإصلاح حال بلدنا الآن في 4 نقاط: حرية، عدالة، تنمية، ريادة. يعني حتى يكون المسلم مسلما ونصلح حال بلدنا فلابد من قيم عظيمة من قيم الإسلام، هي الحرية والعدالة والتنمية والريادة. وكل عنوان من دول تحته باب كامل مستمد من الشريعة الإسلامية وتربط بين مبادئ الشريعة العظيمة وبين فقه الواقع. وبهذه الـ 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 الأبواب الأربعة احنا خرجنا برؤيتنا لإصلاح الحالة في مصر. وهو أنا أعتقد أنه هو وصل وهذا الأمر لأنه نشر في مواقع الإنترنت ونشر في الصحف وحصل تسريب والدنيا اتكلمت عنه. وبعدين بيقول يعني أنا مش فاهم يعني إسلام الحل. يعني شيء مؤسف إن هذا الكلام
البطاقة.
لا شك ان لا تستطيع قوة وحدها ان هي تنفرد بصنع الدستور. الدستور يجب ان يكون توافقي، وهذا ما قدناه بفضل الله سبحانه وتعالى في حزب الحرية والعدالة. وسبقنا فضيلة الأستاذ المرشد العام، وكانت أعتقد اجتماع يوم 7/3 أول مرة المجلس العسكري اجتماع القوى السياسية والوطنية، وكان المرشد أول مرة يحضر مع إخواننا في المجلس العسكري، وقال لهم أنتوا خايشين، والفزعة اللي عايشها حسني مبارك للأمة بالداخل والخارج ما زالت ماثلة. فأنا بقول لكم أنا عندي رؤية كيف أصلح مصر وأجتاز بها هذه المرحلة الحرجة، مستمدة من فكرتنا ومن ديننا ومشريعتنا. أستأذنكم تعالوا شرفونا يوم 16/3، وحصل في هذا اللي حصل يوم 16/3 معظم القوى السياسية في مصر حضرت، وطرح عليهم وثيقة اسمها للخروج مصر من أزمتها، وقال لهم أيضا كمان انتوا بتقولوا الفزع، انا اقول لكم لن نسعى الى ان نحوز اغلبيه منفردين في البرلمان، وتعالوا ايضا ننظر كيف ننسق في العمل الانتخابي لكي يخرج برلمان متوازن يعبر حقيقه عن مكونات الامه الحقيقيه ويمثل فيها كل المصريين تمثيل حقيقي. وحدث نقاش حول هذين الامرين، وخلاصه هذا من يوم 21/6 اقرت معظم القوى الوطنيه بجميع اطياف اسلاميه قوميه ليبراليه يسارية وثقة الوفاق الوطني. والشيء الطيب العظيم أن الكل بدون استثناء وافقوا على أن المادة اللي كانت في الدستور السابق مصر دولة دينها الإسلام ولغتها اللغة العربية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. فإحنا يعني في توافق من الأمة، والدستور إن شاء الله اللي يصنع سوف يحقق أمال الأمة ويضع الشريعة الإسلامية موضع التنفيذ. فيعني إحنا إخواننا عايشين إشكاليات وأوهام ويحاربوا طواحين الهواء، وهذا شيء مش معقول. التحالف الديمقراطي اللي نشأ عن الحوارات دي وفي معظم القوى السياسية في مصر أخرج وثيقة اسمها وثيقة التحالف الوطني، وأخرج مشروع لمسودة للدستور، واخرج مسودة لكيف يتم اختيار الجمعية التأسيسية بحيث يتم تمثيل عادل لكل طوائف الامة وعلمائها ونقابيها وقواها واتجاهاتها. وفي حالة توافق عام جدا، هنا في حالة من اصرار على ان في شقاق وان في اشكالية وان في تضارب. احنا قطعنا اشواط ولم نعود الى الوراء، والأمة بإذن الله من خلال برلمانها ومن خلال ممثليها في لجنة التشريع سوف تصنع دستورها، وسوف نستمر إلى الأمام، لن ننظر إلى الوراء. وكل هؤلاء خلاص بقى يعني إيه عفا يعني اجتازهم الزمن وتخطاهم، وكل هيقعد يقول الكلام يترد عليه 500 مرة من 500 سنة، خلاص سيب كل واحد بقى. الله يسهل للجميع، والأمة تنظر إلى الأمام تحتكم إلى كتابها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وتنعم بالحرية والعدالة والكرامة والأمن والشورى والمواطنة ألا إكراها في الدين. يعني الحمد لله يعني سوف نجتاز هذه المرحلة وتسير مصر إلى الأمام شاء من شاء وأبى من أبى بإذن الله.
شكرا مهندس سعد الحسيني، وانا عارف ان انت على سفر وطلع من هنا على المطار.
على المطار نعم،
ندعو لكم
وتدعو لنا ان شاء الله
وذهاب سعيد
ان شاء الله موفق يا استاذ عاطف. طيب معنا شكرا لبرنامج الطيب المبارك، وشكرا للاخوه الكرام، كنت اتمنى استمر معهم جميعا ان شاء الله.
معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
دكتور ياسر ازي حضرتك؟
ربنا يبارك فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
موفقين ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك ويجعل الخير والسلام لمصر ولابناء شعب مصر كلها.
طيب انتوا عندكم مؤتمرات بكره بخصوص المبادئ الدستوريه ولا ايه الاخبار؟
والله بكره في مؤتمر صحفي في الساعه 11 الصبح للكتله الاسلاميه اللي ضمن حزب النور وحزب الاصاله وحزب البناء والتنميه، بخصوص المؤتمر اللي عقده اليوم الدكتور علي السلمي والذي تعدى فيه على صلاحيات مجلس الشعب وهمش مجلس الشعب واتخذ القرارات اللي حيعملها مجلس الشعب قبل ان يختار وقبل ان ينتخب، وجزاه الله خير كفى الناس كلهم يعني انهم ملؤون بالتعب والمشقة.
طيب تصورك يا دكتور يسري لتداعيات الامر، يعني هل ممكن يبقى في ضغط منهم شديد جدا لدرجة انه يضعوكم في حالة صدام، ولا لا مش هتصل الى هذا الحد؟
والله دكتور علي السلمي من اول لما جاء كخليفة للمستشار يحيى الجمل وهو مصمم على انتهاج نفس النهج ونفس المسلك، وكأنه جاء يعني جاء علشان يكمل مسيرة معينة ويحط الشعب المصري في ازمات سياسية متلاحقة. يعني الحمد لله استبشرنا خير بعد ما تم نسيان موضوع المبادئ الدستورية والقوانين الحاكمة، وابتدى الموضوع يهدى والناس تستعد للانتخابات والاحزاب تجهز اوراقها وتجهز كشوفاتها لخوض المعركة الانتخابية. لشعب مصر بعد ما عرف الاحزاب وبرامجها وعرف كل حزب ايه المرجعية وشكل المبادئ بتاعته ايه، ولو مسك الدولة هيتصرف بطريقة وكيفية قيادة الدولة في المرحلة اللي جاية. فجانا الدكتور علي السلمي مرة تانية بإحياء النواة من تحت بطن الأرض بالوثيقة اللي عملها النهاردة، وفيها يعني الحقيقة فيها حاجات كارثية. يعني
زي ايه يا دكتور؟
ده واحد بيقول لك ان مجلس الشعب ده ملوش علاقة بحاجة خالص، يعني مجلس الشعب الأمة هتنتخبه علشان يقود ويشكل الحكومة ملوش دعوة بحاجة خالص، يعني اللي هيشكل الدستور هو بعد لما المجلس الأعلى للقوات المسلحة عمل الاستفتاء 19 مارس وتم الاتفاق ان مجلس الشعب هيشكل هيئة تأسيسية من 100 عضو لوضع دستور البلاد القادم. هو طلع لنا كده بفتوى جديدة وانا ما اعرفش هو جابها منين بصراحة، ان هو بقى المية دول هيبقوا 80 من بره المجلس و20 بس فقط من جوه المجلس، يعني 80% تخيل 80% من بره مجلس الشعب.
مين اللي حددهم يا دكتور؟
هو يعني اعتقد انه تم تحديدهم بواسطه المستشار هاني الجبالي قبل ما يسافر، بالرغم ان هو طلع على الجزيره مباشر يومها وقال ان هي بتمثل نفسها وهو ما طلعش اي تصريح، الا ان نفس الكلام اللي هي قالته من حوالي شهرين هو نفس الكلام 80% اللي هي حددتهم قبل كده. منظمات المجتمع المدني اللي اكتشفنا مؤخرا ان جزء كبير منها مدعوم من الخارج ويتلقى تمويلات من خارج البلاد، والمجلس العسكري صرح ان فيه حوالي 1 مليار جنيه ممكن يتم صرفها على اشخاص وجمعيات حقوقية وجمعيات مشهرة وغير مشهرة وفيها تحقيق مفتوح الان. هذه الجمعيات او بعضها او جزء منها سيتم اختياره لوضع دستور لشعب مصر، مصر اللي هي اصلا عرين الاسلام وعرين العروبة. جزء كبير من هذه اللجنة اللي هتشكل هيتم اختيارها من منظمات بعضها مشبوه، شخصيات بعضها يتلقى تبرعات واموال من الخارج، ومجلس الشعب اللي هيختاره شعب مصر فقط هيتولى اختيار 20 شخص منه من 100 فرد.
طب يا دكتور يسري انا سؤالي، لو ان هم استمروا في التمادي وتحويل هذه المبادئ لقرارات ذات قوة او يعني فاعلة او سارية، انتوا موقفكم هيكون ايه؟
والله مبدئيا بس احنا نرجع للقانون اللي احنا دايما بنتعشى فيه خير وبنلجأ اليه باستمرار، القانون المصري. يعني هذه وزارة تسيير اعمال ليس لها اي سلطة قانونية ان هي تتخذ او تعدل او تحط او تشيل. مجلس الشعب القادم يملك سلطة الغاء كل القوانين التي اتخذتها هذه الحكومة، ولكن هي هتحطينا في اشكالية تريد ان تضع مجلس الشعب في صدام مع الجيش، لان تريد من الان ان تنص على ان الجيش المصري هو الذي سيحمي تنفيذ هذه القوانين وسيحمي علمانية الدولة، وان الجيش المصري حسب الوثيقة اللي حطها الدكتور علي السلمي ان هو فوق المساءلة، ميزانية الجيش المصري لا تعرض على مجلس الشعب ولا احد يعرفها، واعلان الحرب او عدم اعلان الحرب هي سلطة خاصة فقط بالجيش المصري، نواب الامه ليس لهم علاقه بهذه المساله على الاطلاق. الحقيقه قوانين متضاربه واشياء احنا مش عارفين هو حقها ليه وجابها منين ومين اللي اعطاه الصلاحيات ومين اللي فوضه عشان يتكلم باسم شعب مصر المغيب في ظل حكومه تسيير اعمال غير ناطقه باسم الشعب. اشياء كلها عليها عميقه علامه استفهام، نريد توضيحات، ولو ما كانش في توضيحات فيعني نتعشم ان يعني هذه البلاد ان ربنا ينجيها من سطوة الذين كانوا يعني يتاجرون في السابق وباسم المعارضة امام الحزب الوطني، واذا بها الان يتبين ان نفس الاسلوب الذي كانت تدار به مصر ايام الحزب الوطني هو الذي تدار به الان من قبل بعض المعارضين السابقين.
طيب تبدأ الدعاية الانتخابية بكرة ان شاء الله
باذن الله،
وفي حظر شديد على الهوية الدينية او الرموز الدينية او الشعارات الدينية، هتعالجوا هذه القضية ازاي يا دكتور؟
والله مبدئيا احنا في حزب النور قلنا ان احنا مش هنستخدم اي شعارات دينية لان نبغضغ مشاعر الشعب المصري بالشعارات الدينية، لان الشعب المصري اصبح عنده من الوكاء من الذكاء والفطنة والوعي السياسي. المناقشات السياسية التي دارت على مدار العدة يعني الشهور الماضية عرفت الشعب المصري كل حزب مرجعيته الفكرية مبادئه اللي بيناجي اليها. عندنا برنامج طموح جدا تم الانتهاء منه لقيادة مصر خلال الاربع سنوات القادمة لو قدر ان حزب النور يكون له اغلبية او شارك في حكومة ائتلافية، ايضا لو قدر ان مجلس الشعب يشكل حكومة، لان ممكن الدكتور علي السلمي برضو يكون مخبلنا في الاوراق ان مجلس الشعب ده هيكون مجلس سوري ليس له يعني صلاحية تشكيل حكومة ولا غيرها، طالما ان هو المبدأ ان مجلس الشعب يكون بلا سلطات خالص، يبقى برضو ممكن الدكتور علي السلمي مقرر يعني سلفا انه مجلس الشعب ما يشكلش حكومة. طلعنا برنامج، البرنامج طموح لقيادة البلاد خلال الاربع سنوات القادمة، سنعتمد على البرنامج وثقة شعب مصر في ابناء حزب النور وفي شخصيات حزب النور، وانهم لن يخونوا الامانة وسوف يحققون ويعملون على تحقيق احلام ابناء شعب مصر. لن نستخدم شعارات دينية، الشعار الانتخابي لحزب النور سيكون معا نبني مصر وليس شعارا دينيا. البرنامج كل برنامج طموح كما قدمت، محاوره عديدة جدا وبرنامج يعني يقع في اكثر من 50 ورقة، سيتم اختصاره للاطلاع وسيتم اصداره كاملا للجهات الاكاديمية والصحفية والقنوات التلفزيونية حتى تقوم دراسة البرنامج دراسة خصوصية وعرضه على جميع ابناء شعب مصر.
بالتوفيق يا دكتور يسري، جزاك الله خيرا.
جزانا وياك ربنا يبارك فيك ويوفقك.
في اتصالات تانية يا شباب؟ في اتصال تاني؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ علي ازي حضرتك؟ اتفضل.
نخليك حضرتك الله يكرمك. انا اولا ليا تعليقات، تحية لك ولضيوفك الكرام وضيفيك الكرام واخونا المهندس.
اتفضل.
يا ربنا يتقبل منه ومنا جميعا، وربنا يرزقنا واياك وجميع المستمعين والمشاهدين للحج ان شاء الله تبارك وتعالى.
امين.
ابتداء بالنسبة فيما جاء على لسان علاء الاسواني فيما يخص اللي هو ان المزنيات التي يقوم بانفاقها او تقوم بانفاقها بعض الاحزاب الاسلامية، طبعا هذا الامر ده هذا الكذب احنا متعودين عليه من زمان، ليس جديدا على هؤلاء ان هم يدعوا علينا بالكذب. احنا اذا ما كان في النظام السابق كان بتقدم كل الاسر للمحاكمات امن الدولة عليا طوارئ ومحاكمات عسكرية، وكنا لا نجد للاسر لا تجد الاسر ما يكفيها للكود بتاع اليوم او الشهر او الاسبوع، وكانت الاسر بتستلف وتقترض، وكان لا يستطيع احد ان يجرؤ على ان يدعم اسر من الاسر، اسر المعتقلين او اسر المحكوم عليهم. كان هؤلاء ايضا ابواق النظام كانوا يقولون اننا نتلقى دعم من ايران ومن افغانستان ومن كده ومن كل هذا، فهذا ديدانهم وهذا دأبهم، ليس هذا جديدا عليهم يا دكتور عاطف. فيعني حتى كان يعني كان بيخوفوا الناس اللي هي اي حد يمد ايده بمساعدة لاي اسرة من اسر الاخوة المعتقلين كان بيقدم بقضية تمويل، ودي يعني عديدة تمشي في النهاردة، احنا بقى لنا ربع قرن في هذا يعني المدمار للاسف الشديد. فكما تفضل الدكتور يسري وقال النهاردة التحقيقات تجري مع الكثير من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات وغير ذلك في الفترة 6 أشهر بس يا دكتور عاطف، مليار جنيه تلقوها بوسائل غير مليار، مش 50 مليون ولا 20، لا مليار جنيه تلقوها في خلال 6 أشهر
في خلال 6 أشهر اللي هي اللاحقة على الثورة من 25 يناير حتى يوليو مليار جنيه. ده لسه وهذا الامر اللي تم اعلان عنه علانية واللي فضحتهم بيه هيلاري كلينتون لما قالت ان احنا دعمنا واحنا ادينا لما استهلكت هؤلاء العملاء فارادت ان تفضح هؤلاء العملاء فقالت والله احنا ادينا.
النقطة الثانية يا استاذ علي.
النقطة الثانية وهي فيما جاء على لسان السيد ياسين السيد ياسين قال ان يعني التيار الاسلامي لا يملك رؤية ولا يملك برنامج. طب نقول له يا سيدي يا سيدي يا جناب المفكر هات لي مرشح من المرشحين المحتملين من العلمانيين او من غير الاسلاميين قدم برنامج. نقول له يا سيدي قل لنا كده قل لنا مين اللي قدم برنامج حاليا عشان بينما على الطرف الاخر بعض المرشحين المحتملين من الاسلاميين عندهم برنامج وطرحه وقال والله هنعمل كذا هنعمل كذا هنعمل كذا كل اي واحد من غيرهم قدم. طب يا سيدي انت لو انت حريص وتحب البلد طب ما تقدم انت برنامج لاي مرشح يتبناه لو انك رجل بتريد مصلحة البلاد وانك انت تريد ان تنتقل البلاد في خلال هذه الفترة من الازمة اللي هي موجودة فيها عشان نعبر بها الى بر السلامة قول والله دي رؤيتي وده برنامج للأي حد يجي من يجد في نفسه الكفاءة انا بقدمه له وابقى عامل كبير في البلد مش بتعمل مش مجرد انك انت للنقد في حد ذاته فقط لا. اولا يعني ثبت يا دكتور عاطف ان الاسلاميين في خلال الفترات اللي هما كانوا بيسمح لهم بدخول في مجلس الشعب في 87 كنت اشرف بالوكالة عن الاخوان المسلمين في مباشرة الاجراءات الانتخابية كانوا قد قدموا برنامجا انتخابيا متميزا في بعد ذلك الى اليوم. لو ننظر كذلك ايضا الى النقابات التيار الاسلامي عندما كان بيتم نجاحه في اي نقابة من النقابات كان بيقدم رؤية واضحة وبرنامج ينقل النقابة نقلة حضرية وكان فعلا البرنامج ده بيبقى برنامج شامل برنامج صحي برنامج مالي برنامج علاجي برنامج سياسي الى اخره. وخير مثال نقابة المحامين في الفترة اللي هو تولاها الغالبية او الفترة التي كان فيها يتولى فيها الغالبية من الاخوان مجلس النقابة قدموا اروع نموذج في مناقشة الميزانية واستطاعوا بنقل النقابة نقل حضرية. بينما عندما تولى الحرامية في الحزب الوطني اخيرا عمر هريدي اللي مش مكسوف من نفسه اللي نزل عشان في الانتخابات الحرامي اللي كان ماسك امين صندوق اللي طلع بمصايد من نقابة المحامين.
يا استاذ علي عندك دليل؟
وانا بعلن هذا القناة ليست لها مسؤولية انا متحمل هذه المسؤولية.
بس احنا مش عاوزين نشارك في اتهام الناس.
لا يا سيدي ده احنا عندنا احنا دي شغلتنا احنا دي في النقابة. امر هريدي المعين من قبل احمد عز هو نفسه يعني في اموال كثيرة جدا محل تحقيقات في النائب العام ونيابة الاموال العامة ولسه هتكشف هذه الاموال هتكشف هذه البلاغات.
طيب ماشي يا استاذ علي شكرا يا استاذ علي جزاك الله خير. نشوف الفيديو القادم ونعود لضيوفنا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
فعشان كده استغربت ان رحلة زي كده مكلفة وفي ليها
انت سيادتك ما لا تؤاخذني يعني انت سيادتك بتقول الاموال مجمدة تقصد ايه سيادتك بالاموال اللي قصدك حسابه في البنك يعني. حسابه في البنك ما هو التجميد لا يشمل ابدا المعاش ولا يشمل ابدا المرتبات والى اخره دي لا يتناولها اي تجميد في الدنيا اطلاقا يعني. فيعني
يعني معاش الرئيس السابق ممكن يصرف على رحله بتاع الدكتور
لان هتتكلف كام
يعني رايح
هي هتتكلف كام يعني
الدرجه الاولى
هتتكلف كام
فين
امال ايه هيقعد
ايه خارج سنوات طويله
طب قول لي سيادتك هتتكلف كام
عارف وعارف كويس قوي الحاجات دي بتتكلف قد ايه
هتتكلف قد ايه
قول لي ده من المعاش يا استاذ فريد.
لا ليه المعاش بتاع الرئيس معاش
حضرتك
لا 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 ما تقوليش استهين بذكائك لا 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 كده بقى المسائل مش كده. ما تقوليش استهين بالذكاء. وانت سيادتك عرفت ما هي مخصصة الرئيس السيسي السابق وما الذي يحصل عليه؟ عرفت سيادتك
مخصصات الرئيس السابق؟
لا. انت سيادتك ما تعرفش يا فندم ان الرئيس السابق قولي. ان الرئيس السابق حاصل على ثلاث نجوم، كل نجمة منهم تعطي لصاحبها الحق في ان يحصل شهريا على مبلغ يزيد على 25,000 جنيه شهريا. نجمة الشرف اعطاها له الرئيس جمال عبد الناصر، ونجمة الشرف الثانية اعطاها له الرئيس سادات، ثم حصل بعد حرب اكتوبر على نجمة سيناء. سيادتك ممكن تسأل اي حد.
لا يعني هل لغاية النهاردة الرئيس السابق بيتصرف له المخصصات؟
امال ايه مدى الحياة
اللي هم كلهم على بعضهم يعملوا قد ايه تقريبا؟
يعني شهريا يعملوا حاجة حوالي 80,000 جنيه او اكتر. شهريا.
ما اعرفش
انت سيادتك ما قلتليش، بس سيادتك بخبرتك اللي كنت في الخارج سيادتك، يعني الراجل عشان يركب طيارة ويجي ويقعد يوم، هو مش محتاج اكتر من يوم او يومين في اي لوكاندا، هتكلف كام يعني؟ هتتكلف كام تذكرة الطيارة؟ سيادتك بتقول ده، انت عارف في الخارج بتقولي بتستخف بعقلي. لا قولي سيادتك بكام هتتكلف كام؟
والله
هتتكلف تذكرة الطيارة. لا تؤخذنا، انا اقول لسيادتك
فريد لو في طيارة خاصة.
لا طيارة خاصة ليه؟
مالك ازاي
وطيارة خاصة ليه؟
لان يعني النظام السابق استخدم الطيارات الخاصة في الفريد.
لا ما تقوليش سيادتك النظام السابق
ازاي بقى؟
النظام السابق حلم سيادتك النظام السابق والنظام اللاحق وجميع الأنظمة في الدنيا، رئيس الدولة بيبقى له طائرة مش ملكه وإنما ملك الدولة، تخصص لرئيس الدولة في تنقلاته في الخارج وإلى آخره. دي حاجة. فدي ما تقوليش دي طيارته. ولذلك ما أن تنتهي صلته بهذا المنصب بيفقد كل ده، وتبقى دي بقى على ذمة الرئيس القادم، واخد بال سيادتك؟ وهكذا. زي بالظبط سيادتك لما تيجي تقول لي في اي جهه وفي اي مصلحه بيبقى مخصص له سياره مثلا، السياره دي مش بتاعته مش ملكه، ساب هذا المنصب بعد كده يستعملها اللي بعد منه وهلوم جر. لكن دي عرف دارج، وبحسب بقى مستوى الدول ومكانه الدوله في وسط العالم. واخد بال سيادتك؟ يعني مش هيجي رئيس دوله مثلا رايح ضمن وفد ولا رايح بتاع هيقوم يركب طياره في وسط الركاب، وفي حتى اعتبارات الامن سيادتك عارف يعني ما بتحصلش يعني.
فاذا مساله عشان نمشي بس
يعني انا لما تقدمت يعني انا كل اللي طلبته قلت ان انا تقدمت بطلب، لما سئلت في هذا الموضوع قلت تقدمت بطلب لاستدعاء الطبيب لبيان حاله المريض حاليا بس اكتر.
والطلب ده توافق عليه؟
والله لغايه دلوقتي انا لم اخطر بالموافقه
لسه شويه.
والكلام اللي سيادتك بتقول لي سيادتك تابعته وشفته وعملته وبتاع، انا بسمع كلام النهارده قبل ما اجي لسيادتك وبيسالوني بيقولوا جاء من المانيا ثلاث اطباء وكشفوا عرق. كل الكلام ده ما حصلش، الكلام كله غير صحيح، كل ده صحيح.
انا كل حال حضرتك النهارده موجود عشان تنفي او تؤكد
لا ما انا بقول
ما نسب اليك في
القران حياتي
مولد حبيبي وانا متنازل.
شفنا الاستاذ فريد الديب محامي الرئيس السابق
رضي الله عنه وارضاه
ودفاعه عن موكله
والباقي الاسره، مش موكله بس، ده جمال وعلاء موكلينه برضه.
طيب ربنا ياكلنا ان شاء الله.
وهو واخد برضه زكريا عزمي في السكه، واخد وزير البترول، واخد كزمه كام حته كده تراي.
عدو ابن كارك.
لا ولا ابن كارك ولا حاجه، ده انا ال 10 جنيه بتاعتي احسن من ال 10 مليون بتاعته، لانه لسه دافع 2 مليون جنيه لمها ابو عوف ثمن مؤخر طلاق، ودفع قبلها 2 مليون جنيه لبنت اسمها غاده ابراهيم.
خلينا في
ما انا بقى ما خلي ما تسكت يا عم الدكتور.
بيتجوز
ايه ده؟ بيصرفهم على ربنا وجوازات عرفيه على فكره. واخر دعوه مرفوعه عليه من بنت عندها 25 سنه عشان ما بيعرفش. انا جبت لك
لا هو بيدافع،
ما انا بكمل لك
شاطر.
لا ما حصلش
اكثر من
كل، والحمد لله كل قضاياك. انا الوحيد اللي خدت براءه في قضيه الاثار الكبرى بتاع طارق السويس، هو ده طارق السويس 36 سنه الحمد لله. يعني
نرجع
لعمنا فريد الديب الراجل المحترم الوقور.
احنا بنتكلم على الرئيس.
لا والرئيس وفريد، ما هم الاثنين وجه العمله واحده.
ماشي.
اخونا فريد ديب احنا مش مستغربين من الكلام اللي بيقوله في الكلام ده، لان هو تعودنا منه الاراء المستفزه والاراء الصادمه.
السؤال كلام منطقي.
انا هكمل لك المنطقي، انا اللي بقول لك المنطقي بقى. هو ما قالش كلام منطقي، هو كلام مزيف ومزوق وده عادته.
طب اقول لك خبر تاني عشان يطلع ان كلام الراجل ده منطقي.
في خبر بيقول انت ليه بتضيع
الحبل افكاري بقى؟ لا لا خد بالك
ده في دولار جاي لك في السكه اهو.
بيقول ان طائره خاصه تنقل عمر سليمان الى المدينه المنوره. حد من الاصدقاء وعنده طياره بيبعت له الطياره
يا سيدي. انا مش انا
فالريس ممكن يجي له 20 طبيب هديه من حد بيتكلم.
يا سيدي برضو ما اتكلمناش عن النقطه دي، والنبي لو سمحت نتكلم بس.
لا اله الا الله.
طيب اتكلم بهدوء. اتفضل. ده اراء اتعودنا عليه.
اتفضل.
بدءا من الجاسوس الاسرائيلي عزام عزام اللي تعاقد مع سفاره كيان الصهيوني مباشره، وصوره العقد موجوده معايا.
الفريد.
الفريد. خلاص وما تعاقدش مع اهل عزام، تعاقد مع سفاره كيان الصهيوني. الاستاذ فريد واجهه للمخابرات المصريه، والاول مره السر ده يطلع، لغسيل اموال جمال مبارك هو وابراهيم سعده. والاستاذ فريد اصلا المفروض يكون مكانه بورتو طرة في قضيه اركاديا اللي دفع فيها 5 مليون جنيه، وسابوه من عدوه من الاتهام، وهربوا ابراهيم سعده المخابرات الهربيه، وانا بقولها على مسؤوليتي، على لندن حاليا، عايش في لندن.
انت كمان نخبط في المخابرات.
ما انا كمان لك يا استاذ
هتسجننا الا
يا دكتور. اسمعني والنبي عشان ده بطني مليانه منهم الاثنين دول.
سيبه بقى
خلاص. الاستاذ فريد لما يجي ويقول لي مبارك ما عندوش غير 6 مليون جنيه، اقول له لو سمحت انت بتخاطب ناس محترمه في مصر وعقول محترمه، انت عنده 6 مليون، امال مين اللي ادالك ال 100 مليون جنيه الاتعاب عن شجره الدر وعن علاء وجمال وعن الرئيس مبارك؟
عندك دليل؟
اه موجود الدليل يا فندم. وخده، ما انا هقول لك اهو، واخد 50 مليون من سفاره الكيان الصهيوني و50 مليون جنيه من دول الخليج.
ازاي يعني عرفت منين انه خليج؟
ما عرفت يا بيه، انا هقول لك وهجيبها لك معايا الحلقه الجايه، واقول لك اللي عرفتها منين. خلاص؟
ماشي.
وده دليل على انه فلوس مصر وفلوس الغلابه والارامل واليتامى اللي دمهم في رقبه حسني مبارك، جزء منه راح الكيان الصهيوني في اسرائيل. تهرب في اسرائيل في ال 18 يوم بتوع الثوره. ما يدفعلوش عشان خاطر صاد عينهم ولا عشان كنز استراتيجي. خلينا بس عشان ما ننساش باقي الكلام. دي حاجة. الحاجة الثانية الحاجة الثانية لما يجي يقول لي مبارك من حقه زي أي رئيس دولة يسافر بطيارة، لأنه طيارة مخصصة من الرئاسة. طب من حق شجرة الدر وشريط مرجانة تسافر بطيارة خاصة؟ أدي واحد. اتنين، من حق جمال وخديجة يروحوا لبنان بطيارة خاصة يجيبوا فستان ودايبه الخطوبة من لبنان؟ أدي اتنين. ما بقول لك كلامه
بفلوسهم.
بفلوس مين؟ هو ده كان من مصروفه؟
كان اغنيه.
اغنيه مين يا عم الدكتور عاطف؟
انت عندك شك انه علاء كان غني او جمال كان غني؟
غني منين؟ ده كان في الثمانينات لما تعين، لا يا ربي في 79 ونائب رئيس الجمهوريه، كان بيشكي عايز يجيب شقتين لعلاء مش عارف يجيبهم منين. منين؟ اذا كان في سنة 75
ازاي
سنة 71 ما كانش يلاقي يصرف على اخواته احمد سامي وفوزي اللي كان اتهم في قضية هك عرض سنة 54، وطلع ودخل على اثار مستشفى الامراض العقلية وطلع ساعة تروح وساعة تيجي. لو ده عنده فلوس ما كانش ساب الحاجة نعيمة من غير فلوس وخدت عليه حكم ب 240 قرش.
مين الحاجة نعيمة؟
والدته. ده هو غير بر باهله. ده دعا والدين اللي هو فيه.
امه ما كانش بيصرف عليه
خالص.
طب يا
استاذ ورفع الدعوه عليه
دعوه نافعه ورقمها معايا
يا استاذ،
ونشرتها الصبح ولا في الوفد
يا استاذ نبيه
في الفجر
يا استاذ نبيه. خلينا بالعقل كده، انت عاوز تقنعني ان طيار وبيترقى بسرعه وبيصل لقياده القوات الجويه ثم يبقى نائب رئيس جمهوريه، ثم خليني قبل ما يبقى رئيس
تمام،
وما يبقاش ميسور الحال جدا وما بقاش عنده قدره يجيب لاولاده شقتين؟
ليه بقى؟
وبعدين الراجل محدد الناس اللي ما عندوش ميزانيه حياتي عندي 6 هو عنده 2.
لانه شجره الدور كانت ايدها تقيله عليه ما خلاش تديله مصروف وهو نازل.
طب يعني مراته بتحوش؟
هو اللي كان ما كانش يتسيد في البيت.
لا ده برضه
ما انا بكمل لك يا سيدي، والله ده حقائق.
طيب. وانا بعرف والله انا على طول
كنت بتبقى معاهم يعني بتشوف
اللي معاهم ده حاجات منشوره
عارف الشغال اللي معاهم
انا جبت الدعوه النافعه اللي من شبين الكوم اللي رفعها الحاجه نعيمه والحمد لله من مفارقات القدر علنته بها يوم 4/5 اللي هو عيد ميلاده
4/5 سنه كام
سنه 60
سنه 60
لما توفى والده وهو كان باش محضر في شبين الكوم معاش ما كانش مكفي وكان احمد سامي في لندن في بعثه على حساب الجامعه
احمد اخوه
لانه اسمائهم كلها مركبه
تمام
وكان انور اللي شهرته فوزي في مستشفى الامراض العقليه بعد ما اتهم في قضيه هتك عرض ودخل على سر مستشفى الامراض العقليه وطلع ساعه تروح وساعه تيجي وما عملوش نعي حتى لما مات وساميه اخته الكبيره كانت متجوزه سواق تاكسي وعصام كان في اللفه وخد دبلوم تجاره واشتغل في الارشيف بتاع دار القضاء العالي وبعدين خد معهد الكفاءات الانتاجيه واشتغل محاسب في جامعه الدول العربيه ما عايزين وهم من يوم ما اتجوزته عيله ثابت ما اتجوزوه قالوا له مالكش دعوه باهلك وطبعا القصه هو نقيب لما راح لوالده عند الكليه الحربيه وتبرى منه معروفه وقصه الحاجه نعيمه اخر مره شافته فيها في رحله اديس ابابا لما جاب السلامه وقابلها من على الباب وما رضيش يدخلها يعني احنا الكلام ده مش جايبين من عندياتنا ده كلام
مش تحس كده انه دي لما واحد بيقع تجد انه قصص يعني فيها
لا يا استاذ لا, لا 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 مش لما يقع احنا انا كاتب الكلام ده من قبل ما يقع
لا يملي للظالم
ما انا كمل لك اهو لانه الوحيد اللي عمل دعوه ببطلان امانه السياسات لانها دعوه لقيطه في 2004 لعبد الله والحمد لله رحت عليها ضيف امن الدوله 72 ساعه ووجه واحد من المبخراتيه قدامي في المحكمه اسمه الدكتور انور رسلان حاضر عن محمد حسني السيد ابراهيم مبارك بصفته رئيس الحزب الوطني بتوكيل خاص اول ما دخل على الاستاذ المستشار من كرم ربنا على مصر حباها برئيس اسمه حسني مبارك مكرم اكبر بامان سياسات بكمان مبارك وقعد يهاتف نص ساعه بقول لك كلمته بصيت لي معاه المستشار وقلت له دكتور العزيز الفاضل انور الثاني ظهر هذه الايام بيعاني من انفصام في الشخصيه ما رايته منه على كرسي الجامعه ارى خلاف في ساعات المحاكم يحاول جاهدا ان ينضم لقطار عبد المشتاق مع ان القطر فات يا سيدي الفاضل الحزب الوطني كله لقيط ده انا استاذنك في ربع دقيقه اقرا لك حيثيات الحكم الوطني الجميله اللي صدر في 16/4/2010
بخصوص ايه؟
حله
حل الحزب
وهقراها لك سريعا
طب ما احنا عارفين انه اتحل
لا لا انت ما تعرفش الحيثيات مع احترامي ليك
اتفضل
بص يا سيدي الحزب الوطني قد انحرف عن المبادئ التي اسس من اجله وقام باختيار قياداته على اساس طبقي وفئوي والدليل على ذلك انه اسند الوظائف القياديه بالحكومه وما يتبعها من وزارات ومصالح وهيئات الى ذوي النفوذ المقربين واصحاب رؤوس الاموال طبعا المبلوله والمغسوله دي من عندي حتى يتسنى له السيطره على مجريات الامور كما ان الحزب خالف مبدا المساواه وتكافؤ الفرص بين افراد الشعب وجعل الواسطه والمحسوبيه هي الوسيله الاساسيه للتعيين وشغل المناصب العامه حيث اعطى الاولويه للمقربين ولمن يساندوه علنيا مما ادى لاحتقان بين فئات قبل 25 يناير. اثنين اتخاذ الواسطه والمحسوبيه معيار لتوزيع اراضي الدوله وهو ما اكد الحكم الصادر من المحكمه الاداريه العليا في قضيه بطلان عقد مدينتي وكذلك بالنسبه لعمليات العلاج على نفقه الدوله. ثلاثه مخالفه احكام الدستور من خلال السكوت عما اقترفته حكومه الحزب الفاجره عن الامتناع الصارخ عن تنفيذ العديد من الاحكام القضائيه خاصه المتعلقه بالانتخابات البرلمانيه. تعارض سياسات الحزب واساليبه فيما انتهجه من اساليب لتحقيق اهداف الحصول على الاغلبيه المزيفه المزوره عن طريق القمع والتزوير. خلاص دي من ضمن الاسباب. ده الاخطر بقى. كما قام الحزب بتسخير الاجهزه الامنيه ممثله في وزاره الداخليه وقطاعات مختلفة في خدمة وحماية الحزب وأهدافه وليس حماية الشعب كما اتضح أن وزارة الداخلية هي القوامة التي تسعى جاهدة إلى حماية الحزب وبقاء على حساب الشعب فحادت عن الطريقة الذي رسم وراها الدستور والقانون مما يؤكد كثرة الاعتقالات دون سند والاتجار في المواد المخدرة وصولا إلى الفلات الأمني الذي حدث في 25 يناير طبعا
طيب نكتفي بهذا الجزء ومعنا اتصالات
نكتفي السلام
عليكم السلام عليكم
الله يحرقكم بالبنزين
السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور عاطف
اتفضلي
اخبارك عامل ايه
الحمد لله اتفضلي يا ماما
دكتور عاصم، انا اول مره اكلم
حضرتك. والله علنا صوتي يا جماعه مش سامعين.
نعم
اتفضلي تعليق. اتفضلي
سامعينك. اتفضلي يا اختي
اتفضلي معاكي. طب في اتصال تاني؟ طيب نشوف الفيديو القادم ونعود للدكتور محمود.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
محمد من واشنطن امريكا، اهلا وسهلا اخي محمد. الو
السلام عليكم.
سلام لك،
كيف الحال يا اخي؟
نشكر الرب الحمد لله.
الحقيقة عادة دافية عن الديانات وعن الإسلام.
يعني هو يعني معك توكيل يعني دافع بي يعني؟
أولا عايز أقول أنه الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو خاتم النبيين والمرسلين.
دليل
القرآن هو كلامه.
وأنا لا أعترف بالقرآن، ثواني، أنا لا أعترف بالقرآن لأن القرآن أمر بالقتل وليس هذا من كلام الله.
لم 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 يأمر القرآن بالقتل، وإن القرآن دعا للسلام.
بجد؟
القرآن لا.
طب حضرتش الحلقة من أولها يا محمد؟ ما حضرتش الحلقة كده من أول؟
لا أنا بس حضرت جزء منه وهو يتكلم عن أنه الإسلام يدعو الناس للقتال والحرب. الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في اتفاقيات مع اليهود والمسيحيين من قبل، اتفاقيات مبرمة ومعروفة، والإسلام هو الذي يدعو للسلام، هو اسم الإسلام
فعلا إسلام تسلم.
فمن قال بسم الله الرحمن الرحيم هو مسلم، ومن لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم فهو غير مسلم، لأنه لا يؤمن بالإسلام والسلام. والسلام هو الإسلام.
أخ محمد هقول لك حاجة بسيطة.
ثواني
أخ محمد ثواني بعد إذنك. أنت دلوقتي بتدافع عن الإسلام إنه هو دين سلام. هل دين السلام يؤمر بقتل أهل الكتاب حتى يدفعوا الجزية يد وهم صاغرون كما قيل في النص القرآني رقم 29 من سورة التوبة؟ وانا طلبت تعديلها، انا طلبت تعديلها بدل سورة التوبة الى سورة القتل، كلها سفك دم وقتل، فمش مشكلة سهل، احنا ممكن ننسخ اي حاجة لان ده علم بيدرس الازهر وكل الجامعات والكليات الاسلامية.
القرآن حياتي يهديني.
شوف تعليقك يا دكتور محمود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام.
يا بس دي قناة جديدة موجودة على بتتشاف على النايل سات، مش متعاقدة مع نايل سات، لكن بتتشاف على نايل سات وكلها كده، وكل المشاهدين بيشتكوا منها، وده جزء يعني جميل.
والله مش عارف هم بيقولوا الدنيا قامت عشان تكفير النصارى، هم بيلغوا الإسلام من جذوره ويقولون لا نؤمن بمحمد الأصل، نحن لا نكفر النصارى، إنما الذي كفرهم هو الله الذي قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. فأقول لهذا الشخص، نسأل الله أن يهديه الإسلام، إن الإسلام دين الله في الأرض والسماء، إن الكون كله مؤمن بالله عز وجل، إن الدنيا بأسرها الآن تعود للإسلام. البابا بتاع حضرتك لما سألوه عن الأزمة الاقتصادية قال عليكم بكتاب المسلمين. الإعجاز العلمي اللي موجود في القرآن بيدل على أنه كلام الله عز وجل. البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم في أناجيلكم، وعندنا استعداد نجيبها لك بالصفحة وبالحرف وبالكلمة، تدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. لكن أنا لن أقف أمام رد على هؤلاء، إنما العلامة الفارقة في أن قنوات تخرج لسب ولحرب الإسلام في بلد تدعي كذبا أنها بلد إسلامي، في يوم بيقول أن الإسلام دين القتل. بقول له النصارى الذين تدعون أن الكتاب المقدس قال لكم الله محبة، إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له الأيسر. أين كان هذا يوم أحداث مسبيو؟
حينما قتلتم أكثر من 63 جندي، أنتم الذين تحاولون قتل الآخر. لما قال بوش سأعيد حربا صليبية جزعة، أين كان السلام في دينكم؟ لما حدث حادث الطائرة في إنجلترا وقالوا نحن في حرب مع الفاشية الإسلامية، لما أقمتم الدنيا ولم تقعدوها ضد الإسلام، لما حكم الصليب وقتلتم المسلمين وشردتم المسلمين في البوسنة والهرسك وفي كوسوفا، لما قتلتم المسلمين وهدمتم عليهم بيوتهم في الأندلس أسبانيا الآن، أين كان السلام النصراني ضد الإسلام الذي يدعو إلى السلام مع الآخر؟ فأقول والله رمتني بذائها وانسلت، ونسأل الله العافية.
لا أنا عايز شكرا جزيلا. أعلق نقطة بس. لا. الكتاب المقدس كلمة مقدس يعني منزل من قبل الله سبحانه وتعالى، أما من وجهة نظر متواضعة ده كتاب مقدس وليس مقدس.
طب في
وده عبارة عن ترجمات.
طب لحظة، معنا اتصالات
يونانية لذلك اختلفوا فيها كلها، اتحداهم ان يكون الكتاب المقدس المنزل من قبل الله سبحانه وتعالى موجود.
عاوزين يبقى منهجنا يا دكتور محمود النبي واحده واحده بس، عندما يقال شبهه او اتهام نرد على الاتهام.
ما احنا ردينا على الاتهام اهو،
ما ردش باتهامات اخرى.
مش باتهام. طيب.
نشوف الاتصالات.
ده احنا صح وهم غلط.
طيب
ما يسكتوا يداروا.
نشوف الاتصالات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
بنرحب بك يا دكتور عاطف ومشكرك على برنامج الجميل، وبنرحب بالاستاذ دكتور محمود شعبان والاستاذ نبيل الوحش.
الله يبارك.
ولكن لنا تعليق على البرنامج.
تفضل.
حضرتك البرنامج عنوانه في ميزان القرآن والسنة.
تمام.
بيسمعه المسلم وغير المسلم، واحنا كمسلمين غيورين على هذا البرنامج ونحب ان يستمر. ف لنا تعقيب على مداخلات الأستاذ نبيه الوحش وتعرضه لشجرة الدر ومش عارف مين وأمه مش عارف فين. احنا كخلق إسلامي يجب أن نترفع عن هذا الذي يجيء على لسان الأستاذ نبيه الوحش، ما نقولش فلانة وعلانة وترتانة ومش عارف شيء. احنا كخلق احنا كإسلامي يجب أن نترفع عن هذا، واحنا غيرون على هذه القناة، وما يجيبش ان احنا تبقى شكلنا بهذه الصورة. يجب ان السنتين تترفع عن الخوض في
وفيه. جزاك الله خير. نصيحة لك. نصيحة
قبلها طبعا.
جزاك الله خير. عندنا مجموعة اخبار ناخدها سريعة كده، منها انه عمرو حمزاوي بيقول الانتخابات ستكون شرسة ودموية.
مش لو قعد لغاية لما ياخدها؟
خلينا ناخدها.
لا مش هيقعد، ما عزلناه خلاص.
الرد في كلمة، هو يتمنى ذلك. ثواني
ثواني محمود بيه، ثواني محمود بيه، ثواني محمود بيه. اولا ينطبق عليه القانون 443 اللي هو قانون الخاص بالغدر والعدل، وانا بارسلت انذار للسيد المستشار النائب العام بتطبيق قانون الغدر والعدل الذي ما زال ساريا حتى الان عليه وعلى كل من على شاكلته المتحولين الذين أسهلت بهم الثورة وباضت بهم وفقست بهم الثورة 25 يناير، واللي نبتوا نبت شيطاني بعد 25 يناير، واللي بيدعى ان هو صانع الثورة وكان جايب مخدة وبطانية وقاعد فيه في الثورة، واتضح ان هو اكبر فل من الفلول بحصوله على 30,000 فدان في الظهير الصحراوي في بني مزار، وقال واللي بيدير المشروع المهندس رمضان كمال كمال رمضان اللي هو ساكن في قرية دينار في مبابه، واللي ودى الإدارات لتسوية هذه الأرض أم دينار، واللي ودى الإدارات الأستاذ عصام عبد الوهاب ما زالت له مبالغ بيدين بيها عمرو حمزاوي واخوه يحيى حمزاوي وعيلة حمزاوي الطاهرة الشريفة اللي بتدعي الطهر. وهو لم يكذب هذه الوقائع اليوم على لسان احد السادة الصحفيين وقال له ده الاوراق والمستندات دي اداها الامن القومي للاستاذ نبيه الوحش، ما انكرش وقال انه الامن القومي ادى الورق ده للاستاذ نبيل وحش عشان يسوق صورتي في المرحله القادمه بتاعه الانتخابات، وانا بقول له يا استاذ عمرو صورتك متشوهه خلقك وانا مش محتاج مني تشويه صوره وانا ماليش علاقه بالامن القومي لان انا كنت ضيف دايم على امن ما انا اهو ما انا بخالف في
احنا زي ما قال المتصل احنا كقران وسنه
ما في القران والسنه اهو
نقاوم الفساد
ما بايه
بالمستندات
بالمستندات وانا سلمت لحضرتك البلاغ المقدم للاستاذ
المستشار طيب الخلاص
يا سيدي اصل عاوز اقول لك على حاجه بسيطه يا دكتور عاطف طالما قدمت البلاغ وخد رقم او الانذار اكيد ارفقت بيه حافظه مستندات
تمام
فده في حد ذاته هو مستند ازاي يعرضه على الاستاذ المستشار نائب عام مصر
من غير
مستند
تمام
طيب فما ده مستند بحد ذاته
يا استاذنا فيلم من الفلول مستولي على 30,000 فدان خش في اللي بعده
طيب دكتور محمود عندنا خبر بيقول
ده عايز اقول لك بالمناسبه ولا ما بلاش عشان ميزان القران والسنه
داعيه بالمنصور
عشان في بلاوي دي في امريكا حوالي 8 قضايا على فكره دي 8 قضايا في امريكا
طيب
ومطرود منها
المخابرات الامريكيه برضو مديها لك
لا انا عارف انا عارف وقضايا سكر على فكره يا استاذ عاطف بس عشان نبقى منصفين
نسال الله العافيه ماشي
كل ده يعني القذف بالتهم
يا ده مش قذف
طيب ماشي خلينا هنا خلينا هنا
جلد في الاخر داعيه بالمنصوره داعيه بالمنصوره الدكتور احمد النقيب الاستاذ بكليه التربيه بجامعه المنصوره ورئيس الاكاديميه السلفيه بالمنصوره بيحذر يقول الاسلاميون يزاحمون انفسهم لصالح العلمانيين وبيقدم نصيحه يعني ده كلام جيد انه الاسلاميين يتوحدوا ويوحدوا صفوفهم في الانتخابات
انا مع الدكتور احمد النقيب قلبا وقالبا واقول له ابشر فان قمنا بمجموعه من اهل الحل والعقد رابطه اهل الحل والعقد عندنا في الدائره الانتخابيه حضرتك واجتمعنا يوم الاربعاء الماضي وسنجتمع غدا او النهارده ان شاء الله بعد صلاه العشاء اللي هو النهارده احنا داخلين على فجر الاربعاء هنجتمع وجبنا كل المرشحين وجبنا كل كبارات وأهل الحل والعقد بحيث نوجه الناس للقوائم وفي الفردي نوجه الناس لفرد واحد ينتخبوه أو اثنين اللي هم فئات وعمال بحيث إن نطالب المرشحين أن يتنازلوا لبعض إن لم يحدث سنوجه الناس لمرشح واحد حتى تذهب أصوات الإسلاميين مكتملة إلى واحد فقط فأنا مع الدكتور النقيب في كل ما قال وأبشره وفي الجيزة عملوا كده وأماكن كتيرة جدا عملت كده زينا ومنهم اللي سبقنا وإن شاء الله إن شاء الله سيجتمع الإسلاميون على إسلامي
طيب بإذن الله اللي انت قلته الأخير ده مش ممكن هو ده يكون عين الخطأ بمعنى أنه لو انت وجهته لمرشح واحد استعديته للفريق الآخر
من هقول لحضرتك
بقى في صراعات
لا, لا 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 احنا جمعنا أهل الحل والعقد من كل التوجهات في الدائرة الانتخابية بحيث يكون لنا ممثلين لكل التوجهات
تمام.
مع الكبار مع العلماء مع كبار البلد مش شرط يكونوا لمؤاخذة علماء يعني وهنقعد مع المرشحين إن وصلنا إلى ما نريد فبها ونعمة إن لم نصل سنحدد للعامة ولكل من يسمع لنا ويحترم كلمتنا انتخبوا فلان حتى لا تصل الأصوات إلى فلان إن شاء الله
في عندنا خبر بيقول إنه انتهاء أزمة القضاء والمحامين ورئيس الوزراء أنهاها والغرواني بيقول طوينا الصفحة وكأن الموضوع انتهى خلاص صالحه يعني واتفقوا هيتراضوا عندك معلومات طبعا
والله أنا لحد علمي النهاردة الصبح
لا لا
امبارح
الصبح أنا بقى أخباري بتبقى لحد قبل الحلقة مباشرة
ده قبل الحلقة مباشرة ما اعتقدش انه بعض وصلوا لهذا الحل لانه اولا احنا من ناحيتنا هنا بمجرد الوعد من الدكتور عصام شرف بانه مشروع قانون السلطه القضائيه سوف يناقشه مجلس شعب صاحب السلطه التشريعيه المختص احنا نهينا من ناحيتنا لكن هل القضاء نهوا الموضوع من ناحيتهم لحد علمي لاخر ما طلعوا من عند الدكتور عصام شرف قالك احنا متمسكين بالتوقف عن نظر الدعاوى وال
لا لا ما خلينا سيبنا ما خلينا بقى في الكلام الاخراني يعني مبشر
طب يا ريت
دكتور محمود عندنا خبر بيقول السلفيين قالوا المشاركه في الانتخابات جهاد ومن لا يصوت للاسلاميين شاهد زور
مش الإسلاميين. هي قال الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة وما يكتمها فإنه آتي من قلبه. فيلزمك أن تختار الأصلح والأنفع للأمة والذي يقربها للإسلام بس. والله
جزاك الله خير. في عندنا خبر أستاذ نبيه عن وفاة البطل المصري جمعة الشوان بعد صراع مع المرض. عارف جمعة الشوان؟
عارفه طبعا.
طيب تعليقك.
ربنا يتغمده برحمته وهو أدى مهمة جليلة وربنا يكتبها له في ميزانات حسناته
إن شاء الله.
طيب جزاك الله خيرا.
أظن الصحر.
طيب نأديك يعني موضوع أخير, موضوع الرموز للانتخابات. لاحظت يا أستاذ محمود أن الرموز للانتخابات فيها حاجات نسألك عليها من باب السؤال الأخراني خفيف شوية. عندك في الرموز موجود بايب تجرم يعني عندك بالقلم
بايب بايب
بتاع السجاير
بايب.
لا مش سجاير معاك
بايب
بايب بتاع السادات
يا راجل. وقالت كمان
شفت سجاير؟
لا كان بيشرب فيه مخدرات
بايب بس خلينا
بيشرب فيه نوع من الدخان مخصوص يعني بايب. قالت كمان زهره عباد الشمس هكذا مكتوبه يعني. قالت عود قبعة بيانو كرافطة جيتار فستان.
لا 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 فستان.
آلة مزمار كيلوباترا.
ده هيجروا ورانا
كيلوباترا بتاعت السجاير الرسمة. تمثال نهضة مصر حورس تمثال رمسيس الضمنة عارف الورق بتاع الضمنة ورقة الطاولة زهرة الطاولة ونفرتيتي.
كل ده كل
دي حاجات انا اخترتها لك من الرموز اللي اعلنت
كل اليوم. ده ينم عن التوجه اللا اسلامي واللا اخلاقي لاصحاب هذه الرموز بس. ومن فضل الله علينا ان صاحب ومن فضل الله علينا ان صاحب الفساد اعلن عن نفسه للاخر بس. ما تعبناش ما خلناش ندور. هو اعلن عن نفسه.
عايزين نتناقش بهدوء. دي ثقافه مجتمع وانت بتغيرها بهدوء.
وفين ثقافه مجتمع بايب؟ ايه يعني ان انت تعمل الرمز بتاعك حاجة محرمة شرعا ومضرة؟ ايه يعني يعني عاوز ايه؟ يعني انت عاوز تستقطب اصوات المدخنين والمكيفين بالمخدرات؟
ده رمز عاوز تقول للمنتخب
بيدل عليك
اعمل دعاية اقول له انتخبوا البايب انتخبوا البايب واللي يخش علم على البايب.
احترام لحضرتك. اما اقول نور اما اقول فانوس اما اقول مصحف اما اقول كده
عامل 250 رمز ومش مكفيين.
مش سهل جدا تجيب تاني يا اخي. اعمل موبايل
عامل.
اعمل نظاره
عامل.
اعمل خاتم
عامل. ده كله موجود
في اعمل جزمه لابن الجزمه اللي غرف ده اللي خدها في العراق بوش.
طب بوش مش بيترشح ده كلهم مصريين وربما يطلع
ماشي واحد. اعمل اي حاجه جلابيه قميص جرافطه ماشي حزام ماشي
حزام موجود
ميه يعني كوبايه ميه ماشي
كوبايه موجود
عنقود عنب ماشي
موجود
موجود عنقود
جنبله
اعمل سنبلة
موجودة السنبلة واخدها المصريين الاحرار.
اعمل العسل اعمل النحلة اعمل الفراش.
النحلة موجودة. طيب عموما
ما لا ما 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 عميش في نظره يعني عشان يمشي في الطريق ده.
لا اللي اختار ده لا الفستان عشان الليبراليين والعلمانيين والبايب عشان المدخنين.
يلا خير خش في البعض.
طيب والله لو تختمونا بقى عشان ما
نطولش طيب
الوقت. احنا
كلمتك النهائية تنصح بايه في نهاية اليوم
يعني؟ انصح في نهاية اليوم ان الناس
احنا عندنا بس خبرين ما انا مش عاوز اخش عشان انتوا الاثنين سخنين.
طيب
التحريات العسكرية تضبط سارق الرشاش المتعدد اثناء احداث مسبيرو
اللي قلنا عليه.
لا غيره ده اقول لك اسمه ايه. نجحت التحريات العسكرية التابعة للقوات المسلحة في ضبط المتهم مايكل نجيب سارق الرشاش المتعدد في أحداث مسبيرو المأساوية التي راح ضحيتها 25 مواطن وأصيب أكثر من
الحمد لله منهم فيهم.
ده في الأهرام الكلام ده. والفيديو جايب في بوابة الأهرام جايبة فيديو لقطة ليه وهو ماسك الرشاش في أحداث مسبيرو ولقطة وهو بيمثلها لما اتقبض عليه وجهت له تهمة سرقة معدة عسكرية وهي رشاش متعدد من أعلى سيارة مدرعة وتم ضبط المتهم بمعرفة التحريات العسكرية.
مايكل إيه؟
مايكل
نجيب.
عندنا خبر تاني بيقول إنه في حريق هائل يلتهم 172 خيمة في الاحتفالات بمولد ماري جرجس بالأقصر، وتم القبض على شوية شباب مسلمين مشتبه بيهم. يعني
المولد اي بلوى هتحصل هيقولوا الاسلاميين
مولد في ناس كتير،
فيبدو طبعا ده بيبقى فيه،
لكن لسه الموضوع مش واضح. تعليقك يا استاذ نبي.
لا انا ما اعتقدش انه الاسلاميين سبب الحريق، لانه احنا تعودنا ده المكان ده في الصعيد على فكرة. مارجلز ده في الصعيد في الأقصر، تعودنا انه بيبقى فيه مسلمين ومسيحيين، والمسلمين اللي فيه اكثر من المسيحيين هناك
اللي بيحضروا المولد،
اللي بيحضروا المولد
عشان الحمص.
بالضبط. وال هو ومولد العذراء بتاع درونكا اغلب المسلمين اللي حاضرين مسلمين، فانا دي فيها استحالة انه حد يكون مسلم.
سيدي شمروخ من الشماريخ ابتهاجا ولع الدين.
هتبان بكرة. تعليقك الختام يا دكتور محمد.
والله أسأل الله أن يوفق مصر لمستقبل باهر تقاد فيه بالإسلام الضمانة الوحيدة لحل مشاكله، فأسأل الله أن يولي أمورنا خيارنا، وألا يولي أمورنا شرارنا، وأن يولي أمورنا خيارنا، وييسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. أسأل الله أن يكون غدنا خير من يومنا ومن أمسنا.
أمين يا رب. انا كنت عايز بس قبل ما نختم، لان الدكتور ياسر جاب سيرة اختنا تهاني الجبالي في موضوع ان هي اللي قالت في برنامج تلفزيوني انه لازم يكون في 80 شخص من بره الموضوع مجلس الشعب اللي هم يختاروا الدستور. اولا اختنا تهاني الجبالي مع احترامنا لشخصها وصفتها ما جاتش المحكمة الدستورية غير عن طريق الوكر بتاع مجلس القومي للمرأة اللي كانت ترأسه السيدة سوزان مبارك. بلاش شجرة الدرع عشان محدش يزعل.
تمام.
وجاءت نتيجة لكل لمعادات ما كله هو اسلامي، يعني هي فكرها علماني صرف مش ليبرالي حتى. لا هي بالذات ما جاتش غير لما كانت معادية لكل ما هو اسلامي، وكانت بتحض سلام مبارك على انه والحاشة بتاعت الوكر بتاع المركز القومي المرأة ان هم ما تقبلش في المركز ده اي حد من المحجبات ولا اي حد بيصلي ولا اي حد معرفش ايه، فهي من ضمن التوجهات بتاعتها. فانا مش والحاجة التانية 80% لازم يكونوا مشاركين من منظمات المجتمع المدني ومن بوتيكات حقوق الانسان. يعني احنا كده وضحت الصوره، وزي ما قلت في البدايه انه مناخير الولايات المتحده العربيه والمنظمات الغربيه والصهيونيه العالميه في وضع الدستور مصر ده مش عايزينه يتكرر تاني وعلى جثتنا، لانه دول ثبت بالتحقيقات اللي مقبضين. فالنهارده دول القبضين
مش عاوزينها على جثتنا بمعنى تهديد وعنف، احنا عاوزينها بالديمقراطيه.
لا بالانتخابات. بالانتخابات، ما احنا بنقول بالانتخابات، ولو نسيت من غير الانتخابات هنعملها من غير الانتخابات برضه.
بين منطق
بمنطق انه دول فجره كفره
لا تكفر.
لا ما لا انا اكفرهم، لانه اللي يخون الوطن زي ما انا بكمل لك اهو، اللي يخون الوطن كافر، اللي يخون الوطن كافر.
نشوف فيديو، نشوف فيديو احسن من التكفير، نشوف فيديو نختم بيه.
احنا كنا ماشيين.
القران حياتي يهديني لصراطي.
بتتقابل 19 اوكي، لو حد قال لي منهم 10 هديله ال $100 حالا. لا انا مش بختبر حضراتكم.
دول قاده الجيوش المصريه، مش قاده الاسلحه، يعني دول قاده الاسلحه المصريه، دول من افضل رجال مصر واكثرهم وطنيه. انا مش عارفه ايه موجه التخويف اللي كلهم قايمين بيها المجلس.
بعد كده هنفتح.
انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل.
هو من حقه
انت، يعني كل جاي هنا عشان يهاجم يعني المؤسسه القويه الوحيده.
عفوا 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 من حقه لو سمحت. ان انا قشات اتوقع بعد ذلك لمن يريد ان يعبر عن رايه. انا جاي هنا بخون المجلس العسكري اللي بيحكمني. انا حر.
برافو.
انا ما خونتش الجيش المؤسسه العسكريه، انا بخون ناس على راس السلطه بتحكمني بتحط لي قوانين من وجهه نظر ان هي غلط. هل انا جبت سيره الاسلحه او قيادات الجيش؟
برافو.
هل انا اتكلمت على مزاحمه الجيش في الحرب على الحدود؟
انا بتكلم على ناس بتحكمني بتحط لي قوانين انا اكفأ منهم سياسيا لان هم مش اكفأ مني سياسيا. انا بعرف في الدستور وفي القوانين اكتر ما هم بيعرفوا. انا لما قعدت مع المجلس العسكري قلت لهم ليه حطيتوا صبحي صالح في اللجنه اللي شكلت التعديلات الدستوريه؟ قالوا لي ما كناش نعرف انه كان مسلمين. المجلس العسكري قال لي انا ما كناش نعرف ان صبحي صالح اخوان مسلمين. انا ما بتكلمش طبعا. على فكرة انا مش فاهم يعني هو انا لازم يبقى على راس بطحة واقول ان انا مش بتكلم على جيش؟ مش مفهوم ان انا مش انا بتكلم على قنطاوي على الناس اللي بتدير الحكم. انا بتكلم على حد بيحط لي حد جه لمكانه بالاعتصامات وبالاضرابات النهاردة بيحط لي قانون يقول لي اللي يعتصم يضرب نحطه في السجن. موافقة؟
لا
لا انا مش
انا الاصل فيه. انا بتكلم على واحد النهارده جه لمكانه عن طريق الثوار بياخدهم يحطوهم محاكمات عسكريه. يسقط المحاكمات العسكريه ويسقط كل واحد بيحط الثوار في المحاكمات العسكريه.
برافو برافو.
امبارح كان عندنا زميلنا في 6 ابريل بيكتب على الحيطه في القاهره على جمعيه النور والامل يسقط حلول الحزب الوطني اخذوه حطوه محاكمة عسكرية. دول ضدهم ولا مش ضدهم؟
ضدهم.
لا اقصد في اي حد من المجلس العسكري في مكانه النهارده بيدير لي انتخابات في مصر. انا حر. انا لا اقصد فيه مش لان طنطاوي كنت رايح اتجوز بنته مرضيش. انا لا اقصد فيه لانه بحط لي قوانين اسوأ من قوانين مبارك.
صح.
مش بينه وبينه مشكلة شخصية. انا مش بتكلم على طنطاوي قائد الجيش ولا قائد الجيش الثالث الميداني ولا عمل ايه في حرب 73 ولا 67. انا بتكلم على الحد اللي النهارده ادى لنفسه صلاحيات رئيس الجمهوريه. بس انا شخصيا لا اثق في اي انتخابات في ظل وجود المجلس العسكري. مش هتكلم ابدا 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 على الانتخابات. انا هتكلم على المجلس العسكري اللي انا النهارده شايف علشان مصر تبقى بلد كويسه او مصر تبقى على طريق الثوره في كلمه واحده لازم المجلس العسكري يكون بره اللعبه النهارده. قبل
معلش يا دكتور محمود انت واللي بيه ده موضوع كلام ساخن زي ما بيقول التقرير اللي معايا انه الاستاذ وليد راشد من حركة 6 ابريل اللي بيتكلم ده وهذا في مؤتمر في امريكا من يومين ثلاثة. والله طبعا الاخ اللي كان بيرسم على سور الجمعية
النور والامل
الوفاء والامل اظن
وقال النور والامل
او النور والامل جمعيه وهم حتى افرجوا عنه وقالوا له لانه الظاهر انه الجمعيه نفسها اشتكت انه السور شكله كان كويس وكلفوه الزموه بانه يدفع تكاليف
كان الامر جمالي مش نوع الكتاب
غالبا لانه بدليل انه افرج عنه مع سداد قيمه
طبعا ما
ينتدهم من جديد
يرجع
من لكن خطأ
كلام يعني كلام خطير اللي بيقوله وليد يعني كواحد من 6 ابريل ضد يبدو انه يعني هم بيحاربوا مصلحة مصر يعني يكون انه يعترض على صبحي صالح لمجرد انه اخوان هو الاخوان
يا
ده
دكتور يا دكتور من كفر إسرائيل. الاخوان كفر
وبعدين انه يقول لك انا مش عايز الانتخابات وضد الانتخابات يعني
يا استاذ عاطف يا دكتور
هؤلاء يبحثون عن كرسي لهم ولو على حساب مصر ولو على مستقبل مصر لو هتستقر مصر وتنهض مع نبيل وحش وعاطف عبد الرشيد ومحمود شعبان يغوروا الثلاثة وتموت مصر بس أنا قاعد على الكرسي. هؤلاء يردون للجيش ما فعل للقيادة العسكرية. القيادة العسكرية فضحته وقالت الفلوس اللي جات لهم وحولتهم للتحقيق فيرد. هؤلاء انتمائهم العصبي لجماعات جماعة 6 ابريل فاق الانتماء لمصر. هؤلاء لا يريدون انتخابات ولا استقرارا للبلاد انما يريدون كراسية لهم. هؤلاء عندهم استعداد يحطوا يدهم في امريكا واسرائيل واليهود والكفرة والملاحدة من اجل الوصول الى كرسي. هؤلاء يرون انفسهم اوصياء على الشعب هم الذين يفهمون والدنيا كلها لا تفهم.
ده بيقول لك انا بفهم احسن من
ما انا بقول عيل ابن امبارح بيقول على راجل عنده 70 سنه
عايز اكمل لك
بيفهم احسن منه.
عايز اكمل لك
انا عاوز افهم دراسته ايه ده دراسته ايه عشان يكلم اساتذه جامعه ويقوم بالتخوين في فتره زي دي. كل هدف الناس دي الابعاد للبلاد عن الانتخابات والاستقرار لان الانتخابات الحرة النزيهة ستفرز فطر المصريين بالتوجه للاسلام والناس عارفة ان دي بضاعتها مزجات في الاسلام لحد ينتخبوا ولا لي مكان ولا لي ذكر ولا لي وجود. الناس في مصر بفطرتها تحب الاسلام فهنسيبها بفطرتها يبقى احنا سنهمش ده عاوز يبقى ليه كرسي وعاوز يبقى ليه اذاعه وعاوز يبقى ليه قناه.
المشكله يا دكتور محمود ان ده يعبر عن منظومه قادمه
بس قليله بالنسبه للشعب لا وجود له.
بس خد بالك 6 ابريل ما بتهمتش كل يوم مظاهره مسيره
عددهم
اعلق لك بس اعلق لك على الموضوع ده. 6 ابريل ولا ليها كيان ولا ليها حركه ولا ليها بتاع, ده كلام ملقن ومملى من المنظمات الغربيه.
الراجل بيمليه وهو قاعد عامل له مكتوب
المنظمات الغربيه المطبوعه والولايات المتحده الارهابيه, لانه الولايات المتحده الارهابيه مش عايزه تخش في صدام مع المشير مباشره او مع المجلس العسكري عموما
بتلعب
اللي عليك. بيعارض المعونات من العسكريه لانها غير جدوى من 2007, اللي كان بيعارض التوريث من 2007, اللي بيعارض الدعم الديمقراطي من 2007, فمش عايزه تخش بصدام معاه عشان ما تستعطفش دول معاه عليه معاه يقولوا ان هو ده تدخل في الشؤون الداخلي. فحركت هذه الادوات المشبوهه اللابسه لقفازات محليه الصنع عشان تخربش بيها في جسم الوطن.
شكرا استاذ.
هؤلاء نكره وان ما عملناش ما نعملهمش حساب تاني.
بس لازم نحتاط.
نحتاط. انما نعملهمش حساب تاني.
شكرا استاذ نبيل, شكرا دكتور محمود, جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام, وبنكرر اعتذارنا عن اي الفاظ خارجه او نابيه او تجريح من اي ضيف من الضيوف او مني او من احد من المتصلين, وبندعو ان ربنا يغفر لمن يعني تعرضنا له ويغفر لنا, وبنكرر ان احنا عاوزين الخير لبلدنا وبنحاول نتبع تعليمات القرآن والسنة وأداب وأخلاقيات القرآن والسنة, وإن شاء الله يعني نكون بنلقي الضوء وبننير الطريق لمن يعرف هدي القرآن وهدي السنة في كل الأمور المحيطة بنا, وبندعو إن ربنا يلهم يعني المسؤولين إلى خير البلاد وأن يختار للبلاد ما يراه خيرا لها, وإنه يعني يبعد عنا الفاسدين والمفسدين ويبعد عنا الفتن والذين يعني يوقظون الفتنة. وبنتمنى ان احنا نستفيد من هذه الايام المباركة على مستوانا كافراد او على مستوانا كجماعات, كافراد نعمل الصالحات, نتوب نؤوب, نصلح ذات البين, نعمل اعمال المعروف كلها, عبادات ومعاملات وغيرها, وكذلك احنا كجماعات نتعاون على خير البلاد. الانتخابات هتبدأ الدعاية بكرة, كل واحد منا يبقى ايجابي, لازم يتحرى مين هو المرشح الافضل قائمة وفردي في منطقتي, ويبقى له دور ايجابي ويناقش ويكرر المناقشة ويراجع الى ان يصل الى الافضل, ثم يجتهد في الدعاية لمن يراه الافضل, والافضل هو من يرفع شعار لا اله الا الله محمد رسول الله ويهتدي بهدي القرآن والسنة. نترككم في رعاية الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني للصراط.